بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فهذه دورتنا العلمية 66 بعد 100 والمقامة في مجمع التوحيد بمدينة بيلة في يوم الخميس الموافق 30 من شهر ذي الحجة لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان الردود العلمية على الحدادية والقطبية والسرورية والزعيمين والطاعنين زورا في علماء السنة بأنهم الحدادية الجامية والمدخلية. وهذه الدورة العلمية تتضمن عدة رسائل، منها المختصر ومنها المطول، وهي رسالة لا تسبوا أصحابي، وورد الشيخ محمود شاكر على سيد قطب، ومنها السرورية خارجية عصرية، وهي عبارة عن تعليق الشيخ ربيع على كلام العلامة الألباني رحمه الله، ومنها الفرق بين الحدادية والسلفية الشيخ ربيع حفظه الله، ومنها طعن الحداد في علماء السنة الشيخ ربيع، ومنها تنزيه الدعوة السلفية من الألقاب التنفيرية رسالة بتقريض العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قد سبق لنا أن أقمنا دورة علمية في بيان منهج هذه الطوائف على التفصيل من كلام مؤسسيهم والأشخاص الذين انتسب إليهم أو نسبت إليهم هذه الطوائف والفرق، وأطلنا الكلام في هذا، وهذه إضافة أيضا للتنفير من هذه المناهج المحدثة والطوائف الضالة، لا سيما مع كثرة الفتن وتنوع عرضها وتجديد الداعين أيضا إليها. فاليوم أنت تتكلم عن طائفة وأنها تنسب لفلان، بعد سنة تجد هذه الطائفة تولى كبرها آخر، فيحتاج الكلام إلى تجديد دائم في هذه الطوائف والفرق. وإلا فالحمد لله وله الحمد والمنة سبحانه وتعالى، هذه الطوائف وهذه الجماعات على طول الخط نحذر منها بفضل من الله سبحانه وتعالى، وابتداء نحذر من كل جماعة ومن كل طائفة. ولو تسمت بجماعة السلفيين فليست الأسماء عندنا هي المعيار، إنما المعيار عندنا هو موافقة السنة أو مخالفتها، موافقة المنهج السلفي أو مخالفة المنهج السلفي. والمنهج السلفي قائم على الاجتماع، وأن المسلمين جماعة واحدة، فمن دعا إلى حق فلابد أن يكون من أهل السنة والجماعة. الجماعة التي تتضمن التزام أصول أهل السنة والجماعة، والجماعة التي تتضمن الانضواء تحت لواء إمام المسلمين وعدم الخروج عليه ومنابذته ولو كان فاجرا ظالما. فالجماعة وصف غال عند أهل السنة والجماعة، إذ يعنى به التزام أصول أهل السنة، ويعنى به أيضا عدم منابذة الصلاتين والخروج عنهم ولو كانوا فجارا. فيتميز أهل السنة بأنهم الجماعة، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في حديث الصحيح بطرقه: وستفرق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. فمستحيل أن تكون عندنا جماعة ثانية على الحق أو ثالثة أو رابعة. إذن الموقف من جميع الجماعات والطوائف على مسافة واحدة، لا تسمي لنا جماعة. أي جماعة تخرج عن الجماعة الأم وهي جماعة السنة والجماعة التي على رأسها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهي جماعة ضالة، جماعة ضالة. وكل من أسس جماعة على خلاف هذه فهذا تأسيس باطل. ولو أسسها الشيخ ربيع نفسه، ولو أسسها العلامة الفوزان، ولو أسسها من أسسها، لأن هذا باطل. وحشاهم، حشى هؤلاء العلماء، فإنهم المحذرون أيضا من هذه الجماعات والطوائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الاجتماع، وضده الفرقة والاختلاف. وهذه رسالة على وضوحها وإجماع الأمة عليها، ينبغي أن تكون رسالة مختصرة واضحة، حتى لا يعيش الشباب ضمن فتاوى قد تكون فتاوى عامة كلية. مثلا يقال لك: تعاون معادي الجماعات فيما عندها من خير، وترك ما عندها من الشر، ولا ينبغي أن نركز، أو مثلا دعوة أنه لا ينبغي أن نركز على الكلام في هذه الجماعات والطوائف، عندنا عدو أكبر وهو اليهود والنصارى وأعداء الإسلام. أو الشبهة الثالثة: ينبغي أن نهتم بالعلم أولا، حتى إذا تعلمنا لجأنا إلى التحذير بعد ذلك من هذه الجماعات والطوائف. أو شبهة مثلا الكلام في الجرح والتعديل يقسي القلب وغير ذلك. أو شبهة مثلا الكلام في الجماعات والطوائف والأشخاص ينفر الناس ويبعد الناس عن المنهج الصحيح. رب الناس أولا وعلم الناس أولا، ثم بعد ذلك تكلم في الطوائف. هذه كأنها هي علم الناس أولا، كأنها كلمة حق أريد بها باطل. لا شك أن الكلام أصلا لابد أن يكون مبنى على العلم. وتعلم أولا، لكن تعلم أولا ماذا؟ تعلم أولا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تعلم أولا سورة الفاتحة لفظا ومعنا، فلا تنعقد صلاتك إلا بها، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب تضمنت هذا الدعاء العظيم الغالي، وهو: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنت مأمور بتدبر القرآن، والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا تدبرون القرآن. إذا مع الركعة الأولى في صلاتك أنت مأمور بالفهم الأول في إسلامك. مع الركعة الأولى، أول ركعة تركعها في حياتك، اهدنا الصراط المستقيم، فإنك مدعون إلى أن تتعلم من هم أهل الصراط المستقيم، ومن هم المغضوب عليهم، ومن هم الضالون. هذا العلم الذي لا يتأخر. سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين. ولهذا في حديث حذيفة في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما قال، فقال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الحديث الطويل العظيم الذي يمثل منهاجا قويما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن حذيفة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وماذا بعد هذا الخير من بعد هذا الشر؟ قال: فماذا أصنع؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. في آخر الحديث قال: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام. لو افترضنا أنه في عصر من العصور حصلت فوضى ولم يعد المسلمين إمام، ماذا نصنع؟ يعني هذا الوقت الشديد، ولو كانت هناك حالة واحدة في عمر أمة الإسلام يمكن أن ينضم الإنسان إلى جماعة من الجماعات، كان هذا الوقت، إذ ليس هناك إمام ولا حاكم. ومع ذلك عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها. يعني لو لم يكن عند للمسلمين جماعة ولا إمام، وإنما الجماعة هي الجماعات الموجودة هذه والفرق الموجودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينئذ: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. يعني مع لزوم الحق حتى تموت عليه. إذا تكون جماعتك ما هي؟ الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقد يوجد للمسلمين الإمام، وقد لا يوجد على ما افترضه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو حصل هذا الإمام، لكن الحق لا يمكن يخفى عن المسلمين أبدا. ولهذا فلزم هذا الحق إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام. فمتى إذن تشرع هذه الجماعات والطوائف؟ فحينما نتكلم عن الطائفة الحدادية أو الطائفة القطبية أو الطائفة السرورية أو الطائفة الإخوانية أو أي طائفة، فالكلام من هذه الحيثية على مسافة واحدة، لا حزبية في الإسلام ولا تعددية في دين الله عز وجل، فالحق واحد. هذه لو ملأت بها قلبك وشرحت بها صدرك وعمرت بها مساجدك وأسمعتها الأمة شبابا صغارا وكبارا رجالا ونساء، لا قل الشر بنسبة كبيرة جدا، لأنه سيبقى السؤال ما هو منهج الطائفة الواحدة هذه. نقول هذا المنهج هو 1, 2, 3, 4, 5. خذ أي كتاب من كتب السلف موجود والحمد لله، خذ أصول أهل السنة والجماعة للإمام أحمد، خذ اعتقاد البخاري، خذ اعتقاد ابن المديني، خذ اعتقاد الثوري، خذ إلى آخره. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فإذا الجماعة هذه مهما كان اللقب الذي تنتسب إليه، جماعة السلفيين، جماعة النبي والصحابة، جماعة العشرة المبشرين، والله لو تسميها بأي، جماعة القرآن والسنة، جماعة أهل الأثر، ما في جماعات، هي جماعة واحدة أهل السنة وجماعة أهل الأثر التي لا تنضم إلى مؤسس غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجماعة مكونة مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، وإلى قول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كم يريح هذا الجواب كثيرا من الشباب، كم يريح هذا الجواب كثيرا من الشباب، لكن تجد الحزبيين يضعون أمورا تلتبس على كثير من الشباب، إما وجوب عمل جماعي ولا بد نعمل في جماعة ولا بد ولا بد، ثم بعد ذلك تخطفك هذه الجماعة أو تخطفك الأخرى تحت هذا المسمى. فالأول يبدأ معك بالعمل الجماعي، ولا تجد وجوب العمل الجماعي عند جماعة اسكندرية، جماعة برهامي التي سمت أنفسها الدعوة السلفية، موجود عندها وجوب العمل الجماعي، عند الإخوان وجوب العمل الجماعي، عند التبليغيين وجوب العمل الجماعي، كل هذه الطوائف توجب العمل الجماعي، بمعنى توجب الانضمام إليها في النهاية. لأنك لو قلت للدعوة دعوة برهامي وجماعة برهامي وجوب العمل الجماعي مع الإخوان، يقول لا لا تعال معنا، نحن الجماعة الأم ونحن الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، ونحن الجماعة الذين نقوم بفروض الكفايات اليوم نظرا لغياب السلطان الشرعي. إذن هم الآن في عهد النبي، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، عندهم هذه المرحلة هي مرحلة فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، طيب ماذا نصنع؟ قالوا لابد أن نقوم بجماعة، نكون جماعة تقوم بفروض الكفايات التي لا يقوم بها السلطان الشرعي الموجود، فأوجبوا على الأمة ذلك. ولهذا تجد الشاب من هؤلاء الذي ينضم إلى هذه الجماعة، تجد الشاب يستميت من أجل هذا، يستميت من أجل تنفيذ الأوامر، لأن من لم ينفذ أمر المسؤول فقد خرج عن الجماعة. فأغروهم بهذا البعد الذي ضمنوا به ولاءهم، فالولاء للمؤسس، الولاء للمنظم، الولاء للقائم. ولهذا أخبرني بعض هؤلاء الذين يعني كانوا في جماعة الإخوان ثم تركوهم، أنهم كانوا يدربون على الطاعة العمياء، يعني خذ هذه الورقة وهي ورقة مغلقة، وإذا ذهبت إلى المكان الفلاني، مكان معروف مثلا، فافتحه وما في الورقة نفذه تماما، يعني لو في الورقة أقعد يقعد، ما في أحد معك لا أقعد. وبعض إخواننا هذا من عدة سنوات كانوا مع جماعة برهان ثم تركوه، أذكر ليلة من الليالي جاء الأخ بشاي بعد الإفطار في رمضان، فالمسؤول قال لا نحتاج إلى شيء، فالأخ من باب الإكرام يعني موظف قد يقول لك أنا مش عايز شيء، لكن الإنسان يأتي بهذا بالإكرام يعني، فلما جاء بهذا ووضعه ألزم المسؤول الناس بعدم شرب الشاي. طب أنت أتلفت مالا الآن، فليتلف ما يتلف، المهم لا يتلف السمع والطاعة. ولهذا قال برهاني في بعض المواضع، قال أما البيعة لمسؤولة وكذا هذه لا إشكال فيها، إذ البيعة هي ماذا
العهد على الطاعة. لكن لا أرى هذه اللفظة، لأن بعض الناس ما يفهم المراد، فلا أرى هذه اللفظة بس، يعني لا أرى هذه اللفظة طالما أن مؤداها موجود، طالما السمع والطاعة الطالب يعرف هذا ويلزم به، يبقى ليس باللازم أقول هات بيعة يا إسلام، هات بيعة يا علاء، هات بيعة يا أحمد، لا مو بلازم، خلاص في تعاون بيننا، هذا التعاون قائم على السمع والطاعة، فطالما أن معنى البيعة موجود فلا حاجة أن ننشر إيه البيعة. ولهذا تجد السكندري عنده مبدأ التقية يقول والله العظيم ما سمعت أحدهم يقول بيعة أبدا، لا 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 ما عندنا بيعة، ما عندنا بيعة، ما عندك إيه السمع والطاعة للمسؤول. والدليل على هذا في الأحداث الأخيرة معروف ومعلوم، انزل لا تنزل الميدان في الأول، لا تنزل الميدان، انزل الميدان، انزل الميدان، ثورة يوم 29/7، ثورة يوم 29/7، نختار مرسي، نختار مرسي، نترك مرسي، نترك مرسي، هذا معروف. لا تعلق صورة، لا تعلق صورة، علق صورة، علق صورة. المرأة يحرم دخولها البرلمانات، المرأة يحرم دخول البرلمانات. المرأة يجب دخولها إلى البرلمان لنسد الباب أمام العلمانيين، المرأة يجب دخولها في البرلمان لنسد الباب أمام العلمانيين، هذا معروف معروف. إذا لم تكن هذه الحزبية فما هي، فما هي إذا هذه الحزبية؟ مثل الرسلانية تماما، فلان هذا مبتدع، فلان هذا مبتدع، حد هذه سروري ما أدري إلى خير، فلان هذا صاحب سنة يبقى صاحب سنة، نطعن في فلان مع موافقة السنة يبقى مطعون فيه، نحابي فلانا مع مخالفتنا له، هو يخالف رسلان المؤسس لهذا يخالف فلانا في هذه المسألة، لكن مع ذلك، مع ذلك يحصل ولاء والبراء. رأي رسلان في الإيمان مؤخرا وقول فيه مؤخرا كفر تلك العمل، لكن فليكن عادل السيد ومن معه لا يرون هذا وهو ساكت عنه محمد، لا يتهمون بالإرجاء عادل، لأنه في لحمة، فيه لحمة، العزل عزل، الخروج خروج، وهكذا المذموم والمذموم. ولو أراد رسلان أن يطعن في كل هؤلاء فعنده الملف الذي يطعن فيه غدا، لو أراد أن يقول تعالى أنت يا مرجئ، تعالى أنت يا معتزلي، أنت تقول بالعزل، تعالى يا معتزلي، فالملف موجود. حتى قال لي طلع زار مرة وهو في بيتي، قال أنا عارف أن ملفي موجود، ملفي موجود عنده، ومع ذلك يخرج فيكذب ويقول هذا الرجل يقول كيت وكيت، وهو يقول والله لي أخوان يقول ملف، عارف ملف موجود، هيقول أنت تربيت اسكندرية وتربيت ما أدري إيه وأنت خريج ما أدري معهد إيه، موجود، عارف أن عندي الملف، الملف موجود، لكن مع ذلك عالم الجرح والتعديل، مع ذلك هو العلامة. فهذه هي الحزبية. ما الحزبية في أقصر سوريا؟ الحزبية في أقصر سوريا الصدور عن رأي فلان لا عن دليل. لو هشام عنده طلبة يقولون قال هشام، قال هشام، والحق هو ما قاله هشام، المبتدع ومن بدعه هشام، هشام لا يحق من النصوص، بل يحكم إلى يحكم إلى قوله هو، فما قاله هو الصواب، يبقى انتهت المسألة. ولعلكم سمعتم عن التراجع الدبلوماسي الذي سنرد على هذه الطلبة إن شاء الله بإذن الله، نعد له التراجع. الآن، الآن رسلان رجع عن بعض الأشياء ويقول طغى اللسان، طب بالأمس كان الحدادي هو الذي يقول طغى اللسان، يعني بالأمس الحدادي من ينتقد رسلان يقول أنت طاعن في الصحابة، هو اليوم يقول أنا طعنت في الصحابة، عجيب. على مدار 10 سنوات تقريبا ويقول الأخطاء هذه عندي وضلالتها لي عندي، طب لماذا تأخر اعترافك بالضلال؟ طب وأين عرض الذين اتهمتهم بالضلال وأنهم كانوا على انحراف اليوم أن قالوا هذا ضلال؟ مش احنا قلنا يا إخواني هذا، كنا دائما نقول الرسان يطعن في الصحابة، بعض الناس جميع الأدعية لا 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 الحدادية يطعنون في الرسل في رسلان وهو لا كيف يطعن في الصحابة، طب هو الآن بيقول لك أنا طعنت في الصحابة، يا ترى هتقول ايه؟ تعرف يقول ايه؟ تراجع كريم قديم، يعني هو من زمان اصلا متراجع، انتوا مش عارفين هو هذا من زمان اصلا، قد امر رسلان بحذف هذا من زمان، فيا ترى الان هو يقول هذا طغيان مني في الكلام، طب بالامس ما كان طغيان؟ بالامس بقى في نفس الدور اللي تراجع فيها كان يقول انا راجع عن اخطائي حيا وميتا، ويقول عندي أشياء يزعمونها أخطاء، يزعمونها، ثم أنت اليوم تقول هي مخالفة، وفي نفس التراجع يقول وابن كثير يقول وكذا وكذا. ولما كان يرد على أبي حسن لما قال غثائية، غثائية في الصحابة، فالغثائية يعني وإن كان الفضل بن عياض قد قال ذلك الكلام فأنا راجع عنه، وإن كان الفضيل بن عياض قد قالها، فقال دعك من فضيل ودعك من ذي الفلسفة، قل أنا راجع عن طعن في الصحابة خلاص، ولا تزد حرفا واحدا. اليوم يقول قال ابن كثير كذا، فمصاب عظيم. الشاهد أن هذه الأشياء ليست انحرافات، يبقى ليست انحرافات. طب هي انحرافات، يبقى هي انحرافات. أين الطلاب سبحان الله العظيم؟ فهذه حزبية، وحزبية قوية، ولهذا الرسلانية أشد من الحدادية بمراحل. قواعد جديدة ما أحدثتها الحدادية. الحدادية يأتون إلى من وقع في البدعة فيبدعون، دي مصابهم يا أخوان. ابن حجر يبقى منتدع ضال، طب الزموا كلام ابن حجر. لا، انما الرسلانية لا، ده تنشئ لك بدعة لتبدعك وليست ثابتة. يبقى اذا غلو الحددية ماذا؟ جاء الى اناس وقعوا في مخالفات فعلا، ابن حجر، النووي، الخطابي، فعلا وقع، لكنهم لم يتعاملوا مع هذه الاخطاء تعامل اهل السنة والجماعة، فلم يلزموا كلام اهل السنة ان هذه الاخطاء انما ثبتت نتيجة جهل بالحق مع ارادة نصرته، ولم تقم حجة على احده. انما الرسلاني احتار يا اخي، ده سبحان الله، صور اللي بيسمي اسمه الباني احمق، تخيل احمق، وبالتالي عدد ده، يبقى اللي بيسمي اسمه ابن المصري احمق، اللي بيسمي اسمه المنوفي احمق، اللي بيسمي اسمه البيلي احمق، اللي بيسمي اسمه الرشيدي احمق، يبقى ثلاثة ارباع الامة احمق. اي واحد يسمي اسما هو نسبة لبلد يبقى احمق. طب من الذي افتى بذلك؟ العقاد. ومن العقاد عند رسلان؟ اضل الناس في هذا العصر، الذي اضر امة الاسلام في هذا العصر. ما بالك تستدل بالعقاد وانت الحاكم على العقاد بانه رجل مبتدع ضال كده في العقاد، مبتدع ضال، اضر امة الاسلام في هذا العصر. الان العقاد مفتي، ومفتي في ماذا؟ فرضنا العقاد افتى بان هذا احمق، يبقى نقول من افتى بان هذا حمق يكون هو الاحمق، والا شاهدنا على الامة كلها بهذا الامر. ارأيتم اخواني قواعد الجرح والتعديل؟ فما الفرق بين محمد سعيد رسان، محمد زين العابدين ابن سور، محمد عبد المقصود، محمد حسان، محمد اسماعيل؟ ما في فرق الا هذا الاسم ونوع الانحراف والضلال. فهذه الحزبية في اقصر صورها، فلا بد من التذكير في كل وقت بهذا يا اخوان، والقيام بهذا الامر حتى يحضر الشباب. والله ابناؤنا الصغار اليوم يعني شعرت بشعور جميل، والاخوة الابناء بيسلموا علينا قبل الدورة، ما شاء الله معنا 10-15، قلت سبحان الله، باذن الله نسأل الله عز وجل ان تبقى هذه الدروس حتى يصبح ابناؤنا الصغار هؤلاء طلبة علم، اصحاب لحى، اصحاب لحى يتعلمون هذا المنهج. كيف التكرار؟ علمت اباه فكيف لا يعلم هذا الولد؟ يبقى الحق منشورا لا يشوش عليه، كرره كل يوم حتى يعي الصغير اليوم الحق غدا. وهذا الاسلام كله الا الجمله التي كررت في كتاب الله وفي سنه رسول الله. كم مره قال الله للطائفه المؤمنه اقيموا الصلاه؟ كم مره قال اتوا الزكاه؟ كم مره ذكرت قصه ادم وابليس؟ كم مره ذكرت قصه موسى؟ كم مرة ذكرت قصة نوح؟ كم مرة ذكر قصص الأنبياء؟ كم مرة يا إخوان؟ كم مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ألا يكفي أمة الإسلام العاقلة الفاهمة؟ ألا يكفي العرب الأقحاح موردا واحدا في قصة إبليس مع آدم؟ ليختصر القرآن؟ ألا يكفي؟ ألا يكفي مرة واحدة أقيموا الصلاة؟ لكن عشرات المرات أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة. كم مرة تقرأ سورة الفاتحة؟ كل يوم تقرأ سورة الفاتحة 40 مرة. أتدري ما سورة الفاتحة؟ سورة الإسلام، سورة المنهج، سورة التميز. طبقات الخليقة لا تخرج عن هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاحذر يا أخي، احذر يا أخي أن يسحب البساط من تحت قدميك. يا شيخ عرفنا هذا؟ هذا ما عرف الولد الصغير هذا. فليترجم الولد الصغير لنفسه حينما يطلع في أعمارنا عندنا 80 سنة يصبح وعنده 30 سنة قائلا: لقد سمعت هذا الكلام منذ كنت ابن 10 سنوات. حتى ينقضح ويكثر الحق في الأمة بدلا من غربته. أترى ما الذي يزيل الغربة؟ كثرة الكلام في الحق والتحذير من أهل الباطل. أتدري ما الذي يفلح أهل الباطل؟ السكوت، السكوت. إن الدين يقوم على الولاء والبراء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم نبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فهذه الطوائف لابد أن نجليها لأبنائنا، لابد أن نجليها لأبنائنا. فالكلام في الحددية، في السرورية، في القضبية، في الإخوانية، في الرسلانية، في البرهانية، في البرهامية، كل هذا لا بد ألا ينقطع. جهمية، معتزلة، خوارج، هذه الطوائف والفرق التي حذر منها النبي قبل أن يكون رجل من هذه الطوائف. حذر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الطوائف قبل أن يوجد لها من يدعو إليها. حذر وبين يديه من يا أخوان؟ كل يوم بيدعو البطاطس، زهق ما زهقش، كل يوم بيبيع بطاطس. نعم، نبدأ رسالتنا الأولى، دورتنا برسالتنا الأولى، وهي بعنوان: لا تسبوا أصحابي، ردود العلامة محمود شاكر ومعاصري على سيد قطب ومؤيديه.
بسم الله والحمد لله.
لو أن هذا الرجل ترك البيان يا أخواني لما كانت عندنا هذه الردود، ولو شيخ الإسلام ترك البيان لما كانت عندنا هذه الكتب، ولو أن كل إمام ترك بيان اعتقاده لشيوع هذا المعتقد والمعرفة به لما كان عندنا اعتقاد الأئمة، اعتقاد الثوري، اعتقاد ابن المديني، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد سالم بن عبد الله، اعتقاد البخاري، اعتقاد أحمد، اعتقاد أبي زرعة، اعتقاد أبي حاتم، اعتقاد الأئمة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وهذا الحديث العظيم أثر سفيان الثوري لما جاءه شعيب أظن وقال: حدثني بحديث، إذا وقفت بين يدي ربي سبحانه وتعالى فسألني من حدثك بهذا؟ قلت: حدثني بهذا عبدك سفيان الثوري. وكانت هذه الصيغة منه لسفيان في غاية الشدة والمشقة عليه، لأنه لابد من بيان إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يكون بيانا يدل على منهج النجاة. حتى أخبره بالمعتقد ثم قال في النهاية: فإذا وقفت بين يدي الله فسألك من حدثك بهذا؟ فقل: حدثني بهذا سفيان الثوري، وخلي بيني وبين ربي. استشعار بقيمة هذا المعتقد العظيم. نعم.
قال العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الرد على سيد قطب ومن معه، قال: حسب امرئ مسلم لله أن يبلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة حتى يخشع لرب العالمين.
نعم، هذا النص الدال على فضيلة الصحابة: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. فمن ذا الذي يدرك فضيلة الصحابة؟ ولهذا فضيلة الصحابة يا إخواني مقررة باعتبار الجنس وباعتبار الآحاد، فجنس الصحابة أفضل من جنس من بعده، وآحاد الصحابة أفضل من آحاد من بعده. يعني ما نقول مثلا قد يأتي رجل في التابعين أفضل من بعض الصحابة، وأما تفضيل الصحابة فتفضيل باعتبار الجنس، لا باعتبار الجنس وباعتبار الآحاد، فكل صحابي أفضل من أي تابعي. ولهذا المشهور من أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أفضل من معاوية، هذا مشهور باطل، بل الصحابي لا يعدله أحد، فمعاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو الخليفة الموفق المسدد، أقصد عمر بن عبد العزيز، لكن لابد أن نحافظ على هذا المعتقد. هكذا حكم الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم.
حتى يخشع لرب العالمين ويسمع لنبي الله ويطيع، كيف غرب لسانه وضراوة فكره عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول كان غرب لسانه حده. نعم.
ثم يعلم علما لا يشوفه،
أي فيكف حد لسانه. نعم.
ثم يعلم علما لا يشوبه شك ولا ريبة أن لا سبيل لأحد من أهل الأرض ماضيهم وحاضرهم أن يلحق أقل أصحابه درجة مهما جهد في عبادته ومهما تورع في دينه ومهما أخلص قلبه من خواطر السوء في سره وعلانيته.
الله أكبر. يعني ما أحد يبلغ رتبة الصحابي ولو بلغ ما بلغ من العبادة والطاعة أن يلحق أقل أصحابه درجة، فكيف يلحق بالمبشر الأول بالجنة؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق بضعة ذبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. هذا قاله لبعض الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، هذا في التفاضل بين الصحابة المتقدمين والمتأخرين، فكيف بمن بعدهم من التابعين وتابع التابعين. نعم.
ومن أين يشك وكيف يطمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى ولا يداهن في دين ولا يأمر الناس بما يعلم أن الحق في خلافه ولا يحدث بخبر ولا ينعت أحدا بصفة إلا بما علمه ربه وبما نبأه، وربه الذي يقول له ولأصحابه رضي الله عنهم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ التي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ثم يبين صلى الله عليه وسلم عن كتاب ربه فيقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته،
شهادة أحدهم
يمينه ويمينه شهادته. ثم يزيد الأمر بيانا صلى الله صلى الله عليه وسلم، فيدل المؤمنين على المنزلة التي أنزلها الله أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. فإذا كان هذا مبلغ صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي مسلم يطيق بعد هذا أن يبسط لسانه في أحد من صحابة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
والله ما يفعل هذا إلا من يتهم على الإسلام. صحابة كرام زكاهم رب الأنام فقال: قد رضي الله عن المؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبينونك تحت الشجرة، صحابة أمناء على الشريعة ما بلغتك الشريعة إلا بتحديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة جاهدوا بالعلم والعمل توزعت جسومهم، لقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 100,000 مسلم، فما دفن في المدينة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يبلغ 10,000، وباقي الصحابة قد وزع هنا وهناك جهادا في سبيل الله، فسلوا البحار والقفار والأودية والجبال والسهول، فلقد خاضوا كل هذا وتحملوا الصعاب والمشاق، كل هذا بيقين ثابت أن ما عند الله خير وأبقى، حتى إن أحدهم ليطعن فيسيل دمه فيقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ما شغله مال ولا ولد ولا زوجة ولا دنيا ولا مشروع، إنما مشروعهم الإسلام، مشروعهم الدين، له خيق ولبيانه ولنشره. ولهذا انتدب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحب الكرام، واختار كما اصطفى لهذه الأمة خير الأنبياء، اصطفى لهذا النبي خير الأصحاب، فما حواري نبي أعظم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتله، ولكن نقول اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك، وهكذا ما تلعثموا ولا تأخروا. ويوم أن تجد في السنة تأخرا فاعلم أنه رجاء أن ينزل وحي فيعملون بالأمر الأشد، ليس عن تلكع في الامتثال. فليذبح أحدكم هديه وليحلق رأسه، ما فعل الصحابة؟ رجاء ماذا؟ رجاء أن ينزل وحي يبيح لهم الدخول إلى المسجد الحرام ولو في ذلك إزهاق نفوسهم. هذا البيت الذي هم أولى به والذي طالما أبعد عنه سنوات طوالا مع الوثنيين، بيت حول هبل ومنات والله، وهم أهل التوحيد، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فتعلقت النفوس تعلقا شرعيا لا لأرض بمقتضى التربة والوطنية، وإنما لأمور شرعية، بيت لا يجوز الطواف على وجه الأرض إلا حوله. لو كان عندهم في المدينة كعبة لربما قلنا سلت كعبة المدينة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعبة مكة، وإنما هي كعبة واحدة وبيت واحد، وليطوفوا بالبيت العتيق. فلك أن تتخيل مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم برؤية أنهم داخلون وأنهم طائفون وأنهم وأنهم، فعظم الأمل في قلوبهم حتى وصلوا إلى هذا المكان الذي حبس الله عز وجل فيه الناقة حبس وحابس الفيل. فلك أن تتخيل هذا. لهذا كان الأمر بالنسبة لهم أمرا صعبا، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر وحلق إذا بالجميع يمتثل ولا تأخر. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقال إني لست كيأتكم، أرادوا الوصال، أرادوا الإقتداء برسول الله أن يصوم الواحد اليومين والثلاثة أيام والأربعة أيام يواصل كما يواصل النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا ما تأخروا ولا تلكأوا، وإنما كانوا يريدون الوصول إلى أعلى ما يكون من الأمور. متى أمر النبي بالغزو فتخلف الصحابة؟ متى قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى النفقة فظن الصحابة وبخل الصحابة بالنفقة؟ من لم يكن عنده مال كان يعمل ليأتي بالمال لينفق في سبيل الله، حتى إن أحدهم لينفق كسرات خبز أولاده ليس لهم طعام إلا هو، ومع ذلك علليهم حتى يناموا. حتى إن أحدهم ليأخذ العبد من رسول الله ليس له عبد سواه فيأتي به امرأته فتقول له ماذا قال لك رسول الله؟ فيقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذه واستوصي به خيرا. فتقول له إنك لست ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعتقه، فيعتقه وهو أحوج الناس إليه. ما كانوا ينظرون إلى حاجة وإنما ينظرون إلى ما يكون نفقة في سبيل الله. نخلة ولك نخلة مثلها في الجنة. أما المخاطب فلم يفعل، وأما المستمع فإنه يذهب إلى الرجل ويعرض عليه بستانه كله بتلك النخلة، فما إن وافق حتى حاز الفوز العظيم. فأتى امرأته وهي في بستانها يا أم الدحداح اخرجي فلقد أقرضته الله ورسوله. وانظر إلى رد امرأة هذه وامرأة تلك،
تجد أمة اصطفاها الله عز وجل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ثم نظر في قلوب العباد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أصفاها وأبراها قلب رسول الله صلى الله قلب قلوب أصحاب رسول الله فاختارهم لصحبته فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. نعم.
وبأي لسان يعتذر يوم يخاصمونه بين يدي ربهم وما يقول وقد قامت عليه.
وانتبهوا يا أخواني هناك فرق بين أن يزيد لساني أخطئ في التعبير أقول مثلا ففعل هذا لخبط الأمر ومثلا فما صدر ممكن وارد هذا لكن أن أقول فجاء هذا كان في امرأة حامل في الشهر التاسع مثلا أو أقول مثلا فجاء ينثني ويلعب وينثني ويلعب هذا يدل على رقة ولو رجع الإنسان عن ذلك بعد هذا إلا أن يشهد نفسه بهذا ولا يبحث عن تبرير بل أنا الضال المضل كيف ينطق لساني هذا أرأيت لو أني أردت أن أمازحك أو أردت أن أكلمك فقلت كلمة أساءت إليك لكن والله ما قصدتها أردت بها خيرا لكن زل لساني أليس هناك فرق عند جميع العقلاء بين هذا وبين أن أعمد أن أعطيك كلمة لا تحمل إلا معنى واحدا وهو معنى الطعام في فرق يا أخوان في فرق أقول مثلا لواحد مثلا أنت علاء مثلا أنت نوام تكثر النوم ما تحضر الدروس يا علاء مثلا يعني علاء زعل كيف الشيخ وأنا أمازحه علاء زعل كيف الشيخ يقول هذا أمام الإخوة حتى فيمرض حتى نعود علاء إيه علاء ما لك مرضت علاء يا شيخ كذا والله يا علاء والله أنا ما قصد ده بالعكس ده هذا دليل قربك مني لهذا مازحتك مازحتك هو المزاح يكون مع من مع من هو قريب في عشم لماذا قلبتها يا علاء إلى هذا مثلا لكن فرق بين هذا بين من أقول بعض إخواننا حقيقة عنده كذا منهم الأخ علاء تراه طوال الليل والنهار نائم ما عنده كذا هذا أخ لا يتحرك بطال عطال لا ثم أتي بعد ذلك أعتذر ما في تبرير بقى إلا أن أقول أنا أخطأت في حق أخي هذا تكلمت كلاما ما ينبغي أن يقال ما أقولش بقى أنا كنت قاصد فين القصد ما في قاصد عاوز تربيه هذه تربية بينك وبين طب عاوز تربي الإخوة فيه يبقى تربية عامة بعض إخواننا مثلا بعض الناس بعض الطلبة ما بالوا أقوام فهناك ما قد يقال للشخص هناك ما قد يقال بالعموم فإذا فلتات لسان مع الصحابة هناك فلتات تدل على الجرأة وهناك فلتات تدل على زلة اللسان ومع ذلك ولو زل اللسان نرجع تباجم يا إخواني نعم
وبأي لسان يعتذر يوم يخاصمونه بين يدي ربهم وما يقول وقد قامت عليه الحجة من كتاب الله ومن خبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأين يفر امرئ من عتاب ربه
الله أكبر الله أكبر وبأي لسان يعتذر يوم يخاصمون بين يدي ربه يكون خصيمك يوم القيامة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي طلحة الزبير معاوية عمرو بن العاص فالإنسان يخشى أن يكون يوم القيامة خصيمة من يا أخوان عصفور قتله بغير حق حمار ضربه بغير ذنب وآلمه وزاد الحد في عقوبته إيه والله يا أخوان الإنسان يخشى من هذا وهو يطال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المرأة التي دخلت النار في صحابي ثبت لا في تابعي في تابعي طعنت فيه أبدا أو ضربت أبدا في بدعة أحدثتها أبدا في هرة حبست أساءت إليها إلى هرة فلا هي التي أطعمتها والتي تركت ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض هرة حبست فكانت خصيمة هذه المرأة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى فكيف بصحابي من أصحاب رسول الله أو تابعي أو عالم إمام كيف بهذا نعم
وليس معنى هذا أن أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون عصمة الأنبياء ولأنهم لم يخطئوا قط ولم يسيئوا فهم لم يدعوا هذا وليس يدعيه أحد لهم فهم يخطئون ويصيبون ولكن الله فضلهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فتأدبوا بما أدبهم به وحرصوا على أن يأتوا من الحق ما استطاعوا وذلك حقهم.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم قد يشتد على أحدهم بعض المرات يشتد، لكن النبي هو الذي يشتد، النبي قد يقول لكن النبي هو الذي يقول، أما أنا فلا، فلأعبر التعبير الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعبر التعبير المقبول عن أخطائهم. نعم.
وحرصوا على أن يأتوا من الحق ما استطاعوا وذلك حسبهم وهو الذي أمروا به، وكانوا بعد توابين أوابين كما وصفهم في محكم كتابه، فإذا أخطأ
أصحاب حرصوا على أن يأتوا من الحق ما استطاعوا وذلك حسبهم، ما أحد تعمد ضلالا ولا انحراف أبدا ولا خطأ، لكن يظن الظن في أخطاء وقعت ليس هي الضلال ولا بدع أن هذا هو ما يرضي الله ورسوله، أن هذا هو الحق، فيفتي مثلا في مسألة لم يصلوا نص كفتاوى كثير من الصحابة مع مخالفة النص الذي لم يبلغهم، فيرجع الصحابي فورا العلم بالخطأ، ليس بعد 10 أعوام حينما تشتد عليه الرياح وتتلاطم أمامه الأمواج ولا سبيل، إما الاعتذار والرجوع وإما الذبح. الذبح 10 أعوام وأنت تعلم أنك تسب الصحابة وساكت، ما يكون. هم عمر بانفاق من الكعبة، قال جلسوا لست بفاعل يا أمير المؤمنين، قال لما؟ قال لم يفعلوا صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، فورا هما المرآن يقتدى بهما. معاوية يطوف بالبيت فيمس جميع الأركان، ينكر عليه عبد الله بن عباس فيقول ليس شيء من البيت مهجورا يا ابن عباس، قال ابن عباس لكن هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمس إلا الركنين، فرجع إلى السنة مباشرة مباشرة فور العلم. ابن عباس يفتي درهم بدرهمين جائز، قبل أن يموت الدرهم بدرهمين ربا، لما يا ابن عباس ألم تكن تفتي بخلاف هذا؟ بلى، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي كان ينهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك، لا دبلوماسية ولا فلسفة، إنما الرجوع فور العلم بالخطأ، ليس بقى أن يدخل مطبخ الهوى والشهوات وكيف دعوه لعل الأمة لا تعرف. طب عرفت أنا لم يحصل لم يثبت هذا عندي، الأمة مصيرة أنه ثبت، أنا حذفت من بعيد، لا ده لسه أول امبارح كان على الموقع، طيب أنا ما كنت أقصد فلانا، أنا ما سميته الشعراوي، ده أنت سميه محمد متولى الشعراوي مش الشعراوي بس، طيب أصلا أنا كان هذا من باب المعاد الموضوعي أردت يعني ما نفعتش، أصلا حفظ القرآن كانت بتعمله ما نفعتش، أصل علماء السعودية كان بعضهم أسمع عليه وأنا اغتررت ما نفعتش، أصل محمد متولى الشعراوي رحمه الله وغفر الله له صوفي جلد، وما فيش بقى سبيل خلاص كل الطرق مسدود، باقي نفق واحد يا إما تتحاشاه وإلا فالموت، إذن صوفي جلد، إذن هو صوفي جلد. على هذا النحو أنا ما سببت الصحابة حددية، أنا أسب الصحابة، أنا 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 100 موضع ومئة راد، وفي النهاية في حديث كنت تناولته يوما ما وكنت علقت على الصحابي الحقيقة بكلام يعني ما يليق، تجاوزت في الكلام وتغوت طغيت وكذا وكذا، أو زلت لسان، أنا ما أدري متى ترفع أوى عن هذا الرجل، أو هذه دلة على التخيير يا أخوان ولا لا، يعني أو 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 يعني اختار لك، لا إما زلة إما طغيان أو أي شيء تختاره، المهم يعني حصل، ومهما يكن ومهما يكن فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز، ومهما يكن لا ينبغي ولا يجوز. بعد 10 أعوام لما سدت جميع الأبواب على طريقة الرجوع عن الشعراوي، كل رجوع كل رجوع، فإذا الإنسان الصحابي قد يخطئ لكن خطأ الصحابي العالم الإمام، لكن الخطأ إما بخفاء دليل، إما بوصول الدليل ولكن لم يثبت عنده، إما بثبوت ووصوله ولكن تأول تأويلا على غير ما ينبغي أن يكون، حمل على عموم وهو خاص، حمله على إطلاق وهو مقيد. بلغه المنسوخ ولم يبلغه الناسخ، فقال بمقتضى هذا تأول بسمع عدلتمون. قالت عائشة عدلتمون بالكلاب؟ لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وظنت عائشة أن المارة كالقارة. وفتاور الصحابة، لكن كل اتفق الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، المنهج واحد، وهو من بان له الحق في مسألة سمعنا وأطعنا، رجع مباشرة إلى السنة، فالسنة حكم. عبد الله بن وهب يصحح للإمام مالك رحمه الله تعالى ويدل على سنة تخليل الأصابع. أرجع أرجع، ما في إشكال، أرجع إلى هذا. نعم.
فإذا أخطأ أحدهم فليس يحل لهم ولا لأحد مما بعدهم أن يجعل الخطأ ذريعة إلى سبهم وطعنهم.
ومع ذلك بعد الخطأ كانوا بعده توابين أوابين كما وصفكم في محكم الكتاب. فإذا أخطأ أحدهم فليس يحل لهم ولا لأحد من بعدهم أن يجعل الخطأ ذريعة إلى سبهم والطعن عليهم. نتهمهم بقى بالجهل والمعاصي، وكان زناه، وكانوا سارقين، وكانوا وهكذا. نعم.
هذا مجمل ما أدبنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا لا نترجم للغامدية بالثانية، نترجم الغامدية بالمرأة التي تابت توبة لو زعت على أهل المدينة لوسعتهم، نترجم هذا. نعم.
فإذا أن هذا المجمل أصبح مجهولا مطروحا عند أكثر من يتصدى لكتابة تاريخ الإسلام من أهل زماننا،
سبحان الله، ويكتب التاريخ وهو جاهل بحق الصحابة. إذا تاريخ من سيحفظ إذا لم يحفظ لنا تاريخ الصحابة وترجمة الصحابة؟ نعم.
فإذا قرأ أحدهم شيئا فيه مطعن على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صارع إلى التوغل في الطعن والسب بلا تقوى ولا ورع، كلا بل تراهم ينسون.
نعم. ولماذا يتهم يا أخواني من طعن في الصحابة على الإسلام أو إنه زنديق أو أن كما حكم العلماء؟ يا أخواني معروف أن الإنسان لو استغل كلمة أو خطأ زل فيه فاضل يدل على شيء في صدره. ولهذا تجد المحب يحسن الظن ويعتذر ولا يورط من يجب إحسان الظن به إلا من في قلبه منه شيء. يعني ما يقول لك واحد مثلا زي ما ترجم الحزبيون للشيخ ابن باز، بعضهم وضع شريطا نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، خلاص، وبعضهم كل لما مات ابن باز كلهم ترجم، لكنهم لا يرون إمامة ابن باز. فإذا رأيت الرجل مثلا يقول ابن باز مثلا هذا شيخنا وإمامنا ومن كابن باز رحمه الله تعالى، ولكن الشيخ يعني بالنسبة لأساليب الغزو الفكري والاطلاع على أحوال الشيخ ما كان عنده وقت، الشيخ ما كان، هذا طاعن، لكن يغل في الطعن هذا بماذا؟ بهذا الأمر، بهذا الأمر. إذن فلتات اللسان إنما هي مغراف قلب يعرف مدى قرب العالم من قلبك أو الإمام من بعده، ولو أنك أظهرت صورة خلاف هذا. نعم.
كلا بل تراهم ينسون كل ما تقضي به الفطرة من التثبت من الأخبار المروية على كثرة ما يحيط بها من الريب والشكوك ومن الأسباب الداعية إلى الكذب في الأخبار ومن العلة الدافعة إلى وضع الأحاديث المكذوبة على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ولن أضرب المثل بما يكتبه المستشرقون ومن لف لفهم فهم كما نعلم، ولا بأهل الزيغ والضلال والضغينة على أهل الإسلام كصاحب كتاب الفتنة الكبرى وأشباهه.
يقول في الحاشية، يقصد طه حسين،
وأشباهه
طه حسين كتاب الفتنة الكبرى وأشباهه من المؤلفين مثل عبد الرحمن الشرقاوي وكذا وغير من الكتاب الذين ورثوا الطعن في صحابة رسول الله وورثوا من بعدهم وكانوا أذنابا للمستشرقين الطاعنين في أصحاب رسول الله. والطعن في الصحابة طعن في الشريعة ولا شك، لأنه إذا طعن في حملة الشريعة إذا لا شريعة. نعم.
بل سيأتيك بالمثل من كلام بعض المتحمسين لدين ربهم المعلنين بالذب عنه والجهاد في سبيله لتعلم أن أخلاق المسلم
إذن هنا محمود شاكر يعلق قصيدة خطبة إيه؟ بل سأتيك بالمثل من كلام بعض المتحمسين لدين ربهم المعلنين بالذب عنه عن الدين والجهاد في سبيله. يعني إذن هو أظهر شيئا من هذا لكن لم يكن على سبيل ولا منهاج، ولهذا الاعتذار عن الطعن في الصحابة ما يكون أنا ترجمت للصحابة، أنا أثنيت على الصحابة، لا يشفع لك هذا. نعم.
لتعلم أن أخلاق المسلم هي الأصل في تفكيره وفي في مناهجه وفي علمه.
مثل ما يقول رسلان يقولون بأن يطعن في الأنبياء، فيه مسلم يطعن في الأنبياء؟ عجيب هذا الرد، في مسلم يطعن في الأنبياء؟ شلت يميني وما أدري إيه. ألا أمال أنتم بتقولوا سيد قطب يطعن في الأنبياء وكان كافر ولا حاجة؟ يعني أنتم كفرتوا بسيد قطب؟ ما هو يقولون طعن في الأنبياء، وأنت نفسك تقول في المأربي طعن في الأنبياء، طاعن في الأنبياء، المأربي طاعن في الأنبياء، فهل المأربي كافر؟ سيد قطب طاعن في الأنبياء، فهل هو كافر؟ يبقى إذن للمأربي أن يقول في مسلم يطعن في الأنبياء شلت يمين، ولسيد قطب أن يقول فيه مسلم يطعن في الأنبياء شلت يمين، له أن يقول ذلك. فما هكذا يكون الرد والاعتذار. نعم نعم في الاثنين سيأتي القائل في هذا. هو تعرف طعن في الأنبياء ليه؟ رسلان يرد على المأربي تعرف طعن في الأنبياء بيه؟ تعرف طعن في الأنبياء بيه؟ بنفس الجملة التي قالها رسلان في الأنبياء، في نبي الله داود لما تعجل في الحكم، بس أخف النبي عندك حتى وصفته بالعجلة، والعجلة هذه أحد إحدى الألفاظ التي قالها رسلان في نبي الله داود. ده قال بقى العجلة، وقال ضميره عاد إليه ضميره، وقال الكثير والكثير. وتعرف الصحابة عند المأربة هي إيه؟ كلمة واحدة غثائية بس، واعتذر منه رجع عنه، ولم يقبل رسلان رجوعه، لأنه قال بأنه لما تاب، وإن كان الفضل قد قال الفضيل قد قاله
القاضي عياض،
القاضي عياض أقصد القاضي عياض عياضا، فقال ولماذا ذكر عياض هنا؟ ماذا ماذا التفلسف؟ قل أخطأ ولا تزد على هذا حرفا واحدا. سنأتيكم بقى بجمل وعبارات زادت مش حرف واحد، مع ايه؟ مع كثرة هذه الطعونات. نعم.
وان سمة الحضارة الوثنية الاوروبية تنفجر احيانا في قلب من لم يحضر ولم يتقي، بكل ضغائن القرن العشرين وبأسوأ سخائم هذه الحضارة المتعدية.
شوف التعبير الراقي، شوف التعبير العالي. وان
وأن سمة الحضارة الوثنية الأوروبية
تنفجر أحيانا في قلب من لم يحضر ولم يتقي، بكل ضغائن القرن العشرين وبأسوأ سخائم هذه الحضارة المتعدية لحدود الله التي كتب على عباده مسلمهم وكافرهم ألا يتعداه. إذن السبب هي التأثر بهؤلاء. شوف الاغترار بالحضارة يكمن في النفس، الحضارة الغربية الكافرة الوثنية، ثم ينفجر أحيانا فيتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى تعدي لحدود الله عز وجل فيما ينبغي على المسلم أن يلتزم. نعم.
قال أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو سفيان بن حرب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وهند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية رضي الله عنهم جميعا، كيف يتكلم أحد الناس عنهم؟
الله أكبر الله أكبر. أول فيما نعلم، أول من أظهر ضلال هذا الرجل وانفجر قضيته رحم الله فيما نعلم، رحم الله محمود شاكر رحمة واسعة على غيرته على الصحابة، أربعة: أبو سفيان وزوجه وولده، ثلاثة من أربعة اتخذهم سيد قطب غرضا: أبو سفيان وزوجه هند وولده معاوية مع رابع هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم.
قال عن سيد قطب: فلما جاء معاوية قال سيد قطب فلما جاء معاوية وصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية.
أعوذ بالله. شوف لو سكت محمود شاكر إخوان، هذا واجب على كل أحد رحمه الله، إليه إن شاء الله ترجع حسنة كل من رد على هذا الرجل سيقض. نعم.
علق الشيخ شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولم يكتفي
إنما هي من وحي الجاهلية ليس من وحي الإسلام. نعم.
ولم يكتفي بهذا بل شمل بني أمية جميعا فقال: فأمية بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبها.
أعوذ بالله أعوذ بالله.
وما كان الإسلام لها.
فأمية بصفة عامة، هذا هو العداء يا إخواني الشخصي بين سيد قطب وبين بني أمية، وهو عداء ورسول الأمة. حتى أذكر إحنا في الصف الثاني الثانوي درسونا التاريخ هكذا، فالتاريخ مشوه على يد هؤلاء. وأذكر إحنا في الجامعة أنزلت ما جريدة الأهرام مقالات كان عبد الرحمن الشرقاوي، والله يا إخواني لولا عصمة الله عز وجل للقلب وأنت ما زلت يعني ضعيفا طالبا صغيرا، ما زلت مع كل هذا وإسناد إلى كتب التاريخ وإسناد إلى ما أدري إيه، لتربى الشباب على بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم يصورون يا إخواني الوقائع تصويرا أدبيا مشينا مثل ما يصورون سيد قطب. إذن العداء مع بني أمية وعلى رأسهم أبو سفيان ومعاوية. فأمية بصفة عامة لن يعمر الإيمان قلوبها. الله أكبر. يعني معنى ذلك أبو سفيان لم يعمر إيمانه قلبه، معاوية لم يعمر إيمانه قلبه، هند لم يعمر إيمانه قلبها، يزيد بن أبي سفيان لم يعمر إيمانه قلبه. وما كان الإسلام لها إلا رداء تخلعه وتلبسه حسب المصالح والملابسات. هذا سيد قطب. هل يعلم هذا حسان؟ هل يعلم هذا يا إخواني الحويني؟ هل يعلم هذا قطب يعقوب؟ هل يعلم هذا الذين يدافعون عن سيد قطب الليل والنهار ويقولون ما عندكم إلى سيد قطب سيد قطب؟ هل يعلم هذا من ترجم لسيد قطب علو الهمة والقطب وأنه قطب من أقطاب هذه الأمة؟ فقال محمد بن إسماعيل كلاما معناه أن هذا الرجل عاش سيدا ومات قطبا. سبحان الله، عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا. هذه كلمات القطب يا إخوان، هذه كلمات قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في أمة أعز الإسلام ملك المسلمين على يديها. أتدرون في عهد بني أمية إلى أي مدى يا إخوان وصلت الفتوحات؟ ما تخير أوسع مدى للفتوحات الإسلامية كان في بني أمية، زاد بنو العباس شيئا قليلا ثم صار ينزوي هذا الملك شيئا فشيئا، لكن أوصل بني أمية الإسلام إلى الأندلس، أوصلوه إلى الصين بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ شاكر:
وما كان الإسلام لها إلا رداء تخلعه وتلبسه حسب المصالح والملابسات. يعني إذن معناه يا إخواني هذا نفاق، يعني تكفير بني أمية طالما هو رداء فقط تخلعه وتلبسه. هذا شأن المنافقين، ينطق بلسانه بخلاف ما يعتقد القلب، رداء وليس هو إيمان في القلب، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، إنما رداء. إذن يشهد لهم بالإسلام الظاهر ويشهد لهم بالإيمان الباطن. فإن الرداء ما يلبس لا ما يعتقد. نعم.
قال الشيخ شاكر: ثم يذكر يزيد بن معاوية. حكم عليه
هو قريب من هذا، يعني هو قريب من هذا، لكن هذا في شهادة على الباطن، في شهادة على الباطن، وهذا نموه من من صفات الله عز وجل. من الذي يعلم ما في القلب من إيمان أو نفاق؟ من هو هذا؟ النبي ما علم ذلك إلا بوحي. فكيف علم سيد قطب أن هؤلاء الصحب لم يعمر الإيمان قلوبهم؟ كيف هذا؟ كيف يعلم سيد قطب أن الإسلام لم يتجاوز شفتي أبي سفيان؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذا سيد قطب أخواني الذي يدافع عن الحزبيون جميعا. سيد قطب عامل مشترك بين جميع الجماعات، ما يطعن في سيد قطب إلا من يسميه، من يسميه الحزبيون المداخلي. فكانت جريمة الشيخ ربيع في هذا الزمان هو كشف وتصنيف والتوسع وعرض هذا المنهج الكبير وبيانه في الأمة. هذا جريمة مين؟ هذا جريمة الشيخ ربيع. ده جريمة الشيخ ربيع، ملاحقة القطبيين بعد فضيحة قطب الأول للأمة، وجزاه الله خيرا عن هذا، على هذا الجهد الذي نشره في الأمة الحمد لله. ثم لاحق القطبيين سلمان صفر كذا كذا إلى آخر. هذه جريمة مين؟ هذه جريمة الشيخ ربيع التي يسمونها طائفة المداخلة. نعم.
قال الشيخ شاكر: ثم يذكر يزيد بن معاوية بأسوأ الذكر ثم يقول: أي سيد قطب، وهذا هو الخليفة الذي يفرضه معاوية رضي الله عنه على
الناس. وإن ننسى، فلا ننسى في هذا المضمار ما خطه العلامة الدويش عبد الله رحمه الله تعالى من كتاب عظيم في تتبع قطب في التفسير وغيره، في التفسير رحم الله الدويش رحمة واسعة، فإنه قد أنفق جهدا عظيما في هذا رغم حداثة سنه. شيخ دويش إخواني متى؟ في الشباب، في الثلاثينات. شيخ دويش ما عمر، وأخبرني بعض من كان يجالسه ويعرفه أن هذا الرجل آتاه الله عز وجل ذاكرة وحفظا عجيبا. يقول كان يمر ويقرأ في التفسير، إذا مر في سجن كثير يقول يقرأ قراءة هكذا وسبحان الله كأنما يرقم الكلام في قلبه. ولهذا يعني أحد أعماله وأحد جهوده الاطلاع على تفسير الظلال وكم هو، وتتبعه بكل دقة كأنما ما تخصص ولا تكلم إلا في هذا الباب فقط رحمه الله، مع أنه مات في الثلاثينات زي الشيخ حافظ حكمي كده. وأثنى عليه الشيخ الألباني كما بلغني أيضا لما التقى به وقال: وأحفظ منا. معانا كثير من الأمة ما يعرف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، يعرفون سيد قطب ولا يعرفون الدويش، يعرفون سيدا ويطعنون في الربيع ومن تتبعه تحت مبدأ المداخلة المداخلة المداخلة. فالحرب يا أخواني ضروس صعب. نعم.
ثم يقول: أي قطب، هذا هو الخليفة الذي يفرضه معاوية على الناس.
ماذا قال حسان؟ مع علمي بكل أحبه من أعماق القلب، مع علمي بكل إيه؟ أخطائه. طب علامة الحب لو عرفت أن هذه أخطاء، تحب هذا الرجل الذي يقول هذا الرجل فأميته بصفة عامة لم يعمر إيمان قلوبه وما كان الإسلام إلا بدان تخلعه وتلبسه، هذا هو؟ ولم يكن ذلك من وحي الإسلامي إنما كان من وحي الجاهلية، هذا هو؟ تحبه من أعماق قلبك؟ لا يحبه فقط، ليس من أعماق القلب التركيز على هذا، لا يحب سيدا إلا رجل ضال. ولهذا لو لم يكن في صحيفة هذا الرجل حسان إلا هذه الكلمة لكفت في الحكم عليه بالضلال. تحب من أعماق قلبك. وانظر إلى الآخر الحويني حينما يسمي تتبع هذا الرجل في المواضع، لكن العايز يتلكك له هيتلكك تلكيك. كم سبحان الله يا اخواني، كم هي الضريبة التي دفعها شبابنا جمعة وهشام وسائر الشباب سبحان الله، كلنا دفعنا هذه الضريبة لا شك، اما بمخالطة بإحسان الظن واما بتلقي عن هؤلاء. شوف عمر الشباب، اركب في محاضرة الشيخ محمد عزام، خذ زوجتك وعيالك الكبير والصغير، حتى المساجد تمتلئ والطرقات تفرش، وفي النهاية أحبه من أعماق القلب مع كوني سابا للصحابة، لأنه قال كده، قال مع علمي. يبقى ليس لأحد أن يقول هو لا يعلم، مع علمي بكذا. طيب والحويني مع علمه، قال هذا الرجل عنده طوام في العقيدة، وقت العقيدة مش عايزة ان الواحد يتنطط بالقلم بقلمه، وسيد قطب يتنطط بقلمه فزاد، الى ان قال لو ختم بهذا نقول طاعن، الى ان قال ولكن هذا الرجل كان مجدع وكان كذا صعيدي يعني مجدع، والعايز يتلكك له هيتلكك له. واثنى عليه انه كان بقلب يكتب لكذا وكذا، ناهيك بقى عن حسان الذي كان يكتب بروحه والى اخره، ناهيك بقى عن يعقوب، ناهيك عن مدارس الإسكندرية في علو الهمة لمحمد إسماعيل يضع سيد قطب، في علو الهمة لحسين عفاني يضع، في مواقف إيمانية يضع أحمد فريد، وكأنها مدرسة اتفقت على الثناء على هذا الرجل وإن كان عنده أخطاء. نحن نعلم أنه عنده أخطاء، طيب ما أي عالم عنده أخطاء؟ فهل تساوي سيد قطب بهذا؟ هذه ضلالات. نعم.
قال الشيخ شاكر ثم يقول: أي سيد قطب وهذا هو الخليفة الذي يفرضه معاوية على الناس مدفوعا إلى ذلك بدافع لا يعرفه الإسلام، دافع العصبية العائلية القبلية.
سبحان الله، يعني ما دفع معاوية إلى هذا إلا العصبية العائلية القبلية. راجع لزاما هذا الكتاب الماتع الذي يحتاج صراحة إلى خدمة وشرح مستفيض، العواصم من القواصم لابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، الذي أزال فيه سخيمة القلوب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما هي بكثيرة على معاوية ولا بغريبة عليه.
يا الله، في أحد منكم يقبل هذا على نفسه؟ وما هي بكثيرة على معاوية ولا بغريبة عليه؟ فمعاوية هو ابن أبي سفيان وابن هند بنت عتبة فقط، ده معاوية، ما هو معاوية قائد الإسلام، ما هو معاوية كاتب الوحي، ما هو معاوية صاحب رسول الله، ما هو معاوية الذي مات عنه نبي وهو عنه مات النبي وهو عنه راض، ما هو معاوية الذي عرف الإسلام فضله، ما هو معاوية الذي لم يطعن فيه صحابي، ما هو معاوية أعظم ملوك الإسلام، ما هو معاوية الذي اتفق على الثناء عليه أئمة الإسلام القاطبة فإجماع على فضله، حتى قال بعضهم: يا هذا معاوية ستر أصحاب رسول الله، فمن هتك الستر فهو لما دونه أهتك. وقال: لغبار دخل أنف معاوية مع رسول الله خير مني ومنك. فيأتي قطب يخرج عن هذا الإجماع ويترجم: فلا غرو، فإنه من ابن أبي سفيان، ومن أبو سفيان الصحابي الجليل الذي أسلم وقبل النبي إسلامه وجاهد حتى مات، وزوج وأمه هند، وما يضر هند، وهل امرأة بعد هند في فضل هند من التابعيات ومن بعدها، صحابية جليلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، داخلة في قول الله محمد الرسول والذين معه، داخلة في قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وهذه كانت في غزوة تبوك بعد الفتح، داخلة في هذا، ومن الذي طعن فيها؟ وفي أبي سفيان وفي معاوية. نعم.
وهو وريث قومه جميعا وأشبه شيء بهم في بعد روحه عن حقيقة الإسلام.
يا الله، في بعد روحه عن حقيقة الإسلام. شوف يا أخوان، أما قلت لكم التكرار مهم، يعني إحنا كلنا خطبنا صوت قطب لله يا أخواني، ونحذر، خذ نقولات إيه، نقولات جديدة، نقولات جيدة جديدة اقرأها على الحزبيين. عشان كده احنا بنقول: شوف، تكرر ثم كرر ثم كرر، كرر، اجعل الأمة تسمع. بدل عندك 100 نقل عن سيد قطب وتستطيع ان تأتي بمئة وعشرة، هات هات. نعم.
فلا يأخذ احد الإسلام بمعاوية او بني أمية فهو منه ومنهم بريء.
اعوذ بالله، أعوذ بالله، فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية فهو منه ومنهم بريء. الإسلام من معاوية بريء، والإسلام من بني أمية بريء. نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا سيد كيف تمكن في قلوب السلفيين يا أخواني؟ زعموا إلا عن طريق تمرير هؤلاء الضلال. ولهذا أشد من قطب من أثنى عليه، أشد من قطب من جعله في كتب العلماء الربانيين، أشد من قطب هؤلاء الذين مرروهم سلفيون ويمررون قطب تحت قاعدته، وما في أحد إلا وراد ومردود عليه، وما في أحد معصوم. لا نقول إن سيد المعصوم سيد كغيره، لا، سيد ليس كغيره. من غيره الذي يسب في الصحابة؟ هات إلا زنديقا منافقا، سب ذلك أحمد، سبه علي، سبحان الله، علي الذي قتله سبه. هل علي يا اخواني قال في معاوية كلمة من هذه الكلمات التي قالها سيد قطب وهو صاحب الشأن لا والله لا والله. نعم.
أكمل قطب قائلا: ولسنا ننكر على معاوية رضي الله على معاوية في سياسة الحكم ابتداعه نظام الوراثة وقهر الناس عليها فحسب، إنما ننكر عليه
يعني
أولا
بدعة لكن ليست هي وحدها،
إنما ننكر عليه أولا وقبل كل شيء إقصاءه العنصر الأخلاقي في صراعه مع علي وفي سيرته في الحكم بعد ذلك.
إقصاءه العنصر الأخلاقي، بئس الأدب. ألا يعللون لهذا الرجل أديب ولم يكن عالما؟ لا والله ولا أديب، فإن الأديب من تأدب مع الإسلام وصحابة رسول الله وليس من خرج عن هذا الأدب. بئس هذا الأدب، فليجعل تحت النعال أدب به يسب الإنسان وأئمة الإسلام، أي أدب هذا؟ إقصاءه العنصر الأخلاقي في صراعه مع علي، إقصاءه العنصر الأخلاقي، ما كان عنده أخلاق، نعوذ بالله نعوذ بالله. نعم.
وفي سيرته في الحكم بعد ذلك إقصاء كاملا لأول مرة في تاريخ الإسلام.
طبعا صراحة يعني احنا لو نقف مع كل كلمة يعني هيكثر التعليق، لكن حسبك من التعليق على هذا الكلام سياقه وذكره بس، يكفينا هذا. نعم.
فكانت جريمة معاوية الأولى التي حطمت روح الإسلام في أوائل عهده،
نعوذ بالله نعوذ بالله. نعم.
هي نفي العنصر الأخلاقي من سياسته نفيا باتا، ومما ضعف الجريمة أن هذه الكارثة باقرت الإسلام ولم تنقض إلا 30 سنة على سننه الرفيعة. ولكي ندرك عمق هذه الحقيقة يجب أن نستعرض صورا من سياسة
ولم تنقضي إلا 30 سنة على سننه الرفيعة، يعني رفع ما كان في الخلافة الرشيدة من أخلاق. نعم.
ولكي ندرك عمق
إلى أن قال ولكي ندرك عمق هذه الحقيقة
يجب أن نستعرض صورا من سياسة الحكم في العهود المختلفة على أيدي أبي بكر وعمر وعلى أيدي عثمان ومروان ثم على أيدي الملوك من بني أمية ومن بعدهم من بني العباس بعد أن خنقت روح الإسلام خنقا على أيدي معاوية وبني أمية أبيه.
أعوذ بالله أعوذ بالله، سبحان الله العظيم. وطبعا المقارنة في هذا الموضع تقتضي الانتقاص والطعن. نعم أنا قد أقول أبو بكر رضي الله عنه وعمر أفضل الصحابة وليس يدرك فضيلة أبي بكر وعمر أحد من الصحابة، لكن هذا مع إجلال الصحابة ليس الموضع الذي يقتضي انتقاص آخر. أيما تفضيل يقتضي انتقاصا فهو طعن. نعم. أما إذا ذكرت الحقائق، من أفضل الصحابة؟ العشر المبشرون. من أفضل عشرة المبشرين؟ الأربعة. من أفضل الأربعة؟ أبو بكر. هذا تقرير مثل ما تقول في الأنبياء، من أفضل الأنبياء؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقتضي هذا التفضيل انتقاصا. نعم.
أكمل قطب
بعد أن خنقت روح الإسلام خنقا على أيدي معاوية وبني أبيه، وحيت روح الإسلام على أيدي قطب والإخوان. نعم.
أكمل قطب قائلا: ومضى علي إلى رحمة ربه وجاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان.
شوف الانتقاص، معاوية بن هند وابن أبي سفيان، وحسبك أنه يكون ابن هند وابن أبي سفيان يريد أن يقول هكذا يعني، يعني ماذا يخرج أبو سفيان؟ ماذا ستلد هند؟ نعم.
علق الشيخ شاكر رحمه الله رحمة واسعة: وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام بمثل هذه العبارة النابية فإنه أبشع ما رأيته. أكمل قطب قائلا: فلإن كان إيمان عثمان وورعه ورقته كانت تقف حاجزا أمام أمية إلى أن قال لقد انهار هذا الحاجز وانساح ذلك السد وارتدت أمية طريقة حرة إلى وراثتها في الجاهلية والإسلام، وجاء معاوية تعاونه العصبة التي على شاكلته
العصبة
التي على شاكلته وعلى رأسها عمرو بن العاص.
أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله.
قوم تجمعهم المطامع والمآرب.
قطب يا أخوان يا أخواني، قطب ليس كافرا، وبعد ذلك قل ما شئت من أوصاف، فما وصف إلا ويستحق هذا الرجل ذما، ولو كان التكفير بغير بينة ولا برهان يقتضي إسقاط الحكم على المعين بتوفر شروط الموانع لما تحرج أحد من إطلاق الكفر عليه،
ولكن ليس بكافر. ما كفره علماؤنا؟ لكن لسيد ألا يكفر. بعد ذلك قل ما شئت في رجل يطعن في أصحاب الرسول من رضيه الله عز وجل نبيه أصحابه، ومن مات النبي وهو عنهم راض. قل ظالم، قل جائر، قل ضال، قل منحرف، قل ما شئت من أوصاف ولا تتورع، فليس سيدا ولا قطبا. فالعار والشنار على من سماك سيدا ووصفك قطبا. نعم.
قال: قوم تجمعهم المطامع والمآرب وتدفعهم المطامح والرغائب، ولا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير. علق الشيخ شاكر: وأنا أستغفر الله وأبرأ إليه.
أعوذ بالله. ده هذا في حكاية القول، بس في الحكاية يقول وأنا أستغفر الله وأبرأ إليه. نعم. ولولا حاجة الحاجة إلى البيان وكشف هذا حال هذا الرجل لما أعيد هذا الكلام. نعم.
أكمل قطب قائلا: ولا حاجة بنا للحديث عن معاوية، فنحن لا نؤرخ له هنا، وبحسبنا تصرفه في توريث يزيد الملك لنعلم أي رجل هو، ثم بحسبنا سيرة يزيد لنقدر أي جريمة كانت تعيش في أسلاخ أمية على الإسلام والمسلمين. قال قطب: قال ثم ينقل خطبة تزعم أنها لمعاوية في أهل الكوفة بعد الصلح، يجيء فيها قول معاوية: وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين. ثم يعقب عليه
مستدركا. أعد خطبة. خطبة.
قال الشيخ شاكر: ثم ينقل خطبة يزعم أنها لمعاوية في أهل الكوفة بعد الصلح، يجيء فيها قول معاوية: وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين. ثم يعقب قطب عليه مستدركا: والله تعالى يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والله يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فيؤثر الوفاء بالميثاق للمشركين المعاهدين على نصرة المسلمين لإخوانهم في الدين، أما معاوية فيخيس بعهده للمسلمين ويجهر بهذه الكبيرة جهرة المتبجحين.
أعوذ بالله.
إنه من أمية التي أبت تحت
محيزتها أن تدخل في حلف الفضول، هذا هو العداء. نعم. نعوذ بالله.
قال الشيخ شاكر: ثم يذكر خطبة أخرى لمعاوية رضي الله عنه في أهل المدينة: أما بعد فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم. ثم يعلق عليها خطب فيقول: أجل ما وليها بمحبة منهم، وإنه لا يعلم أن الخلافة بيعة الرضا في دين الإسلام، ولكن ما لمعاوية وهذا الإسلام.
أعوذ بالله. أعوذ بالله. يكفره. نعم.
وهو ابن هند وابن أبي سفيان.
سبحان الله. سبحان الله. ويقولون الشهيد الإمام الشهيد سيد قطب رجل يحفظ 6000 حديث تقريبا، ما رأت عيني أعبد منه، وكان يحبني حبا جما لا أقول كأحد أبنائه، بل أكثر من أبنائه. هذا منذ 30 سنة، ولما بلغه أني أطعن في سيد قطب حسن البنا فإذا به يتنكر لهذه المحبة ويقول: هذا الرجل كنت أحبه ولكنه يطعن في العظماء، عظماء الإسلام. فقال له من يسمعه: يعني الشيخ شام يطعن في عظماء الإسلام، كيف؟ من هم؟ قال: يطعن في سيد قطب وحسن البنا. فما صنعت له 6000 حديث التي يحفظها عن ظهر قلب بالأسانيد، يحفظ مسلما بالأسانيد، ولولا أنكم لا تعرفون ولا قدر له لذكرنا اسمه، لكنه رجل. ونسأل الله أن إلا بيسبق في عيني ذاته أن يموت كرجل ما يعرف أحد أحسن هذا. وما رأت عيناي أعبد من هذا الرجل، ما رأيت أعبد منه، ومطالع الليل والنهار وحفظ، لكن ما أغنى عنه شيئا. صدق السلف: ليس العلم بكثرة الكتب والرواية، وإنما العلم هذا اتباع، هذا هو العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو العلم. ماذا تصنع لك مئات
عشرات الألوف من الأحاديث ماذا تصنع لك؟ ما تصنع لك شيء. إنما المطلوب الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قطب: أما معاوية بعد علي فقد سار في سياسة المال سيرته التي ينتفي منها العنصر الأخلاقي، فجعله للرشا واللهي وشراء الزمن في البيعة ليزيد وما أشبه هذه الأغراض، بجانب مطالب الدولة والأجناد والفتوح بطبيعة الحال. ثم قال شاملا لبني أمية: هذا هو الإسلام على الرغم مما اعترض خطواته العملية الأولى من غلبة أسرة لم تعمر روح الإسلام نفوسها، فأمنت على حرف حين غلب الإسلام وظلت تحكم.
كل هذا شهود على الإيمان، أمنت على حرف، يعني ما يدخل الإيمان قلبها. قالت العرب: أمنا قل لم تؤمن ولكن قل أسلم. من الذي أدرك يا سيد أن هؤلاء ما عمر الإيمان قلوبهم وإنما أمنوا على حرف، وأن الإسلام ما تجاوز شفتي أبي سفيان؟ من الذي أعلم هذا الرجل يا إخواني؟ إن هو إلا التخرص والتطاول والتعدي على أصحاب رسول الله. نعم.
أكمل قطب: وصلت تحلم بالملك الموروث العضوض حتى نالت وصارت بالأمر سيرة لا يعرفها الإسلام.
نعم.
قال العلامة شاكر رحمه الله رحمة واسعة وجعل الفردوس مأواه: هذا ما جاء في ذكر معاوية.
إسلام سخن. نعم. ما حاجة يا إخواني فعلا تجعل الإنسان يتغير سبحان الله مع يقينك في هذا الرجل، إلى أن الإنسان ينتقل من يقين إلى يقين في التحذير من هذا الرجل التحذير المبين، حتى يعرف العالم الإسلامي كيف كان تأثير هذا الرجل على جميع الجماعات التكفيرية في هذا اليوم. نعم.
هذا ما جاء في ذكر معاوية رضي الله عنه وما أطفى الكاتب من ذيوله على بني أمية رضي الله عنهم وعلى عمرو بن العاص رضي الله عنه. وأما ما جاء عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه فانظر ماذا يقول.
نعم. الآن في فرية يقولون سيد قطب كان قد رجع. تفين الرجوع هذا؟ رجوع اللسان يعني؟ قال أنا رجعت ولا ماذا؟ ولماذا لم يعلن هذا الرجوع؟ طيب، وهذا يقولون من ينتسب للسلفية، هذا أحمد النقيب يقدم كتابا في الثناء على سيد قطب، أما الحكم فما اختلف عن كلام بعض العلم في التكفير بحكم غير منزل الله، وأما ما عدا ذلك فقد تراجع عنه. وقد قدم النقيب لهذا الكتاب بأنه لم يكن سيد إلا رجلا سلفي. ولو هذا الكتاب موجود على النت لو أحد يأتي به، هذا كتاب ألفه بعض الطلبة الآن وقدم له أحمد النقيب بأنه لم يكن سيد إلا رجلا سلفيا، وأيد فعلا أن هذا الرجل قد تراجع، ومسألة الحكم هذه مثل أي عالم يكفر بالحكم غير ما أنزل الله. إذا ما الذي تقومون على سيد قطب؟ هذا هو. ما أدري يا إخواني أين ذهبت السلفية وراحت عند هؤلاء، وما زالوا في الشباب أنهم سلفيون سلفيون، والمتكلم فيهم ساب للعلماء وطاعن فيه نابتة السوء، ويقول العدو هؤلاء قسم من الخوارج، دي طائفة من الخوارج، لكن الخوارج خرجوا بالسيف والسنان وهؤلاء خرجوا باللسان على العلماء. يعتبر العدوي هذا نابتة، وطبعا أحمد النقيب يفتخر أنه من أول من حضر من المداخل ويسميه نابتة السوء. أما أسامة بن لادن لا، أما التبليغ لا، أما إخوان لا، أما اسكندرية لا، وإن علق على أخطاء عنده، لكن تعليق الوالد مع ولده وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاء ذاك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم. يقول: وأما ما جاء عن أبي سفيان بن حرب فانظر ماذا يقول.
أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان ولا إيمان القلب والوجدان. وما نفذ الإسلام
نعوذ بالله.
وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط، فلقد ظل يتمنى.
يعني كافر يا إخواني، كافر عند سيد خضر يكفر أبا سفيان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط قط. أليس برهام يستدل ومدرسة اسكندرية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط قط على نجاة تارك العمل؟ فليستدل بكلمة قطب قط هذه على تكفير سيد قطب لأبي سفيان. وما حال من كفر أبا سفيان عند جماعة برهامي؟ نعم، فلقد ظل يتمنى عمل قلب ولا لا؟ فلقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد. وهذا علامة النفاق الاعتقادي ولا لا؟ من نواقض الإسلام العقدية. ما هي يا إخوان نواقض الإسلام؟ ها؟ بغض أو محبة الهزيمة المسلمين والحزن على انتصاراتهم، فهذا يدل على نفاق اعتقادي في القلب. الفرح بنصرة أعداء الله، الحزن بنصرة المسلمين، هذا دليل نفاق اعتقادي، وهذا ما وصف به هنا هذا الرجل أبا سفيان. يبقى لا شك ولا ريب أن هذا الرجل مكفر لأبي سفيان. ويقول بينما يتظاهر بالإسلام، هذا بيبا المنافق. ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين، فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزها. يحقد على الإسلام والمسلمين، إذن منافق. الذي يحقد على الإسلام والمسلمين إذن منافق. يبقى إذن قضية سيد قطب قضية خطيرة خطيرة يا إخوان، ليست سهلة. نعم.
قال أكمل قطب عن أبي سفيان رضي الله عنه: ولقد كان أبو سفيان يحلم بملك وراثي في بني أمية منذ تولى الخلافة عثمان رضي الله عنه، فهو يقول يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة. وما كان يتصور حكم المسلمين إلا ملكا حتى في أيام محمد وصلى الله عليه وسلم، وأظن أنا أنه من الأدب أن أقول صلى الله عليه وسلم. قال نعم شاكر،
يعني يقول شاكر لما هو قال حتى في أيام محمد علق فقال وأظن أنا أنه من الأدب أن أقول صلى الله عليه وسلم.
فقد وقف ينظر إلى جيوش
هذا كلام بقى أبي سفيان كلام سيد قطب يقول عن أبي سفيان. فقد وقف ينظر
إلى جيوش الإسلام يوم فتح مكة ويقول للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فلما قال له العباس رضي الله عنه إنها النبوة قال نعم إذن.
نعم، فأخذ من هذه الكلمة حلم الملك في ذهنه. سبحان الله، شوف كيف يستغل كإبليس، مثل طريقة الشيطان يستغل الكلمة ثم يبني عليها الأوهام الباطلة. نعم.
علق قطب نعم إذن، وإنها لكلمة يسمعها بإذنه فلا يفقهها قلبه.
سبحان الله، أقل العباس له ذلك؟ أقل له النبي ذلك؟ نعم. ما علق أحد في التاريخ على كلمة أبي سفيان إلا قطب، فجاء فقال نعم إذن. نعم إذن، ونال كلمة يسمعها بأذنه فلا يفقهها قلبه، فما كان مثل هذا القلب ليفقه إلا معنى الملك والسلطان. انتقل يا أخي. نعم.
ثم يكمل قطب عن هند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنه.
هذا معاوية وهذا أبو سفيان، فلنأتي إلى هند أم معاوية رضي الله عنه وعنها. نعم.
قال ذلك أبو معاوية: فأما أمه هند بنت عتبة فهي تلك التي وقفت يوم أحد تلغ في الدم إذ تنهش كبد حمزة
كاللبؤة المتوحشة. طبعا هذا باطل ولم يثبت. نعم.
لا يشفع لها في هذه الفعلة الشنيعة حق الثأر على حمزة، فقد كان قد مات، وهي التي وقفت بعد إسلام زوجها كرها بعد إذ تقررت غلبة الإسلام تصيح اقتلوا الخبيث الدنس الذي لا خير فيه، قبح من طليعة قوم. هل لا قاتلتم
قبح
هل لا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادكم؟ علق الشيخ العلامة شاكر رحمه الله رحمة واسعة: هؤلاء أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم كاتب مسلم بمثل هذه العبارات الغريبة النابية، بل زاد: فلم يعصم كثرة بني أمية من قلمه، بل طرح عليهم كل ما استطاع من صفات تجعلهم جملة واحدة براء من دين الله، ينافقون في إسلامهم وينفون من حياتهم كل عنصر أخلاقي كما سماه. وأنا لن أناقش الآن هذا المنهج التاريخي، فإن كل مدع يستطيع أن يقول هذا منهجي وهذه دراستي، بل غاية ما أنا فاعل أن أنظر كيف كان أهل هذا الدين ينظرون إلى هؤلاء الأربعة بأعيانهم، وكيف كانوا هؤلاء الأربعة عند من عاصرهم ومن جاء بعدهم من أئمة المسلمين وعلمائهم. وأيضا فإني لن أحقق في هذه الكلمة فساد ما بني عليه الحكم التاريخي العجيب الذي استحدثه لنا هذا الكاتب، بل أدعه إلى حينه. فمعاوية بن أبي سفيان رضي
رحمه الله وجزاه خيرا عن هذه الغيرة، ونسأل الله عز وجل أن يسكنه بها الفردوس الأعلى. نعم.
فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أسلم عام القضية ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم
عام القضية وهو العام لو قال أسلم عام القضية يبدأ أن يكون هذا العام السابع، يعني في قضى النبي صلى الله عليه وسلم عليها المشركين فجاء، لكن في هذا نظر فإنه في فتح مكة لم يكن.
هذا معاوية شيخ.
معاوية أقصد. هذا معاوية. ظننت أبا سفيان. نعم. قال فمعاوية بن أبي سفيان أتم عام القضية، يعني إذا في العام السابع. نعم.
ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وكتم إسلامه من أبيه وأمه، ولما جاءت الردة الكبرى خرج معاوية في هذه القلة المؤمنة التي قاتلت المرتدين. فلما
انظر كيف كان معاوية على لسان القض، وانظر الآن معاوية على لسان محمود شاكر رحمه الله وينقل ترجمته. فلما استقر
أمر الإسلام وسير أبو بكر رضي الله عنه الجيوش إلى الشام، صار معاوية رضي الله عنه مع أخيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه. فلما مات يزيد
فكانوا أمناء على المسلمين، أمناء على ثغور الإسلام. وهل يختار المسلمون أمناء على هذه الثغور منافقين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم؟ هذا محال يا أخوان. نعم.
فلما مات يزيد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي سفيان: أحسن الله عزاءك في يزيد. فقال أبو سفيان: من وليت مكانه؟ قال: أخاه معاوية. قال: وصلتك رحم يا أمير المؤمنين. وبقي معاوية واليا لعمر على عمل دمشق، ثم ولاه عثمان الشام كلها حتى جاءت فتنة مقتل عثمان، فولي معاوية دم عثمان لقرابته.
يعني هذا الولاية في عهود الخلافة الراشدة، والخلفاء الراشدون موفقون يعرفون من يختارون، فعلى وفق الشريعة يكون الاختيار. فهل يختارون منافقا يا إخواني؟ هل عهدنا منافقا يتولى أمر المسلمين؟ حسب يزيد ومعاوية ثقة خير الأمة فيه ومرابطتهم على صغور الإسلام ونصرتهم لدين الله عز وجل، حسبهم هذا. نعم.
ثم كان بينه وبين علي رضي الله عنهما ما كان. ويروي البخاري عن معاوية رضي الله عنه أوتر بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس رضي الله عنهما.
ومن ابن عباس؟ ها؟ من يا أخوان؟ ابن عم علي رضي الله عنه. يعني لو كان معاوية يستحق الشدة في الكلام على عشر معشار ما ذكر قضب لكان أبو سفيان لكان ابن عباس يقول هذا ابن عمه، لكن ماذا قال؟ نعم. فأتى ابن عباس فقال:
دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في خبر آخر: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه أوطر بواحدة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه فقيه.
الله أكبر. الله أكبر.
وروى أحمد في مسند عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر شعره بمشقص، فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما بلغنا هذا الأمر إلا عن معاوية؟ فقال: ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما.
ولعلم أخواني اعلموا أن من الصحابة الذين كانوا يعظمون السنة ويتشددون في قبولها صيانة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخل إليه مما لم يقوله نبي، كان من هؤلاء الصحابة الكرام معاوية، فلقد كان معاوية اشتد في التحذير من أن يزاد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من أشد الناس في هذا الباب، وأيضا من أعلمهم بالسنة إخواني معاوية الذي صعد المنبر والحديث في الصحيح ومعه قصة وقال ما هذا، أين علماؤكم يا أهل المدينة، ما هذا، فكان حريصا على السنة منفذا لها عالما رضي الله عنه. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه،
أما عن سياسته فقد مدحوا عليها كل مسلم وعلى رأسهم الصحابة الذين عاصروه، حتى ربما قال ابن عمر هذا أسود من عمر. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا، يعني معاوية رضي الله عنه، كما في مجمع الزوائد. وروى أحمد في مسند عن أبي أمية عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده أن معاوية رضي الله عنه أخذ الإداوة بعد أبي هريرة رضي الله عنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، واشتكى أبو هريرة، فبينما هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه إليه مرة أو مرتين فقال يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل واعدل. قال معاوية رضي الله عنه فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت. وروى أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعون إلى السحور في شهر رمضان هلموا إلى الغداء المبارك، ثم سمعته يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وروى أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية رضي الله عنه فقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. قال الشيخ شاكر رحمه الله رحمة واسعة وجعل الفردوس مأواه، هذا بعض ما قيل في معاوية رضي الله عنه وفي دينه وإسلامه، فإن كان هذا الكاتب قد عرف واستيقن أن الروايات المتلقفة من أطراف الكتب تنقض هذا لقضا حتى يقول إن الإسلام بريء منه فهو وما عرف، وإن كان يعلم أنه أحسن نظرا.
والله حسيب، والله يتولاه، تولى حسابه يوم القيامة. نعم.
وإن كان يعلم أنه أحسن نظرا ومعرفة بقريش من أبي بكر حين ولى يزيد بن أبي سفيان وهو من بني أمية وأنفذ بصرا من عمر فحين ولى معاوية فهو وما علم، وإن كان يعلم أن معاوية لم يقاتل في حروب الردة إلا وهو يضمر النفاق والغدر فله ما علم، وإن كان يرى ما هو أعظم من ذلك أنه أعرف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوفوا الكلام يا أخواني، شوفوا الكلام الراقي في الرد، هذا والأدب. فأنا محمود شاكر كان أديبا، لكن كان أديبا مؤدبا. نعم.
أنه أعرف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله التي كان يأتيه الخبر من السماء بأسماء المنافقين بأعينهم، فذلك ما أعيذه منه أن يعتقده أو يقوله، ولكن لينظر فرق ما بين كلامه وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولكن لينظر فرق ما بين كلامه وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل آخر من أصحابه، ثم ليقطع لنفسه ما شاء من رحمة الله أو من عذابه، ولينظر أيهما أقوى برهانا في الرواية هذا الذي حدثنا به أئمة ديننا أم من ضمت عليه دفة كتاب من عرض كتب التاريخ كما يزعمون.
التاريخ يحاكم، ينبغي أن يحاكم التاريخ لكتاب الله وسنة رسول الله، وليس كل ما يكتبه المؤرخون يكون مقبولا. التاريخ وكل ناطق في علم من العلوم وكل كاتب كتابة ينبغي أن تعرض على الإسلام أولا، على الكتاب وعلى السنة لفهم سلف الأمة. نعم.
ولينظر لنفسه حتى يرجح رواية على رواية وحديثا على حديث وخبرا على خبر، وليعلم أن الله تعالى أدب المسلمين أدبا لم يزال عليه منذ كانت لدين الله الغلبة، حتى ضرب الله على أهل الإسلام الذلة بمعاصيهم وخروجهم عن حد دينهم واتباعهم الأمم في أخلاقها وفي فكرها وفي تصورها للحياة الإنسانية. يقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ويقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولينظر أن له أن يعرف أن معاوية رضي الله عنه كان يعمل بوحي الجاهلية للإسلام، وأنه بعيد الروح عن حقيقة الإسلام، وأن الإسلام لم يعمر قلبه، وأنه خنق روح الإسلام وهو وبنو أبيه، وأنه هو عمرو بن العاص ومن على شاكلتهم لا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير، وأن في أسلاخ معاوية وبني معاوية أمية جريمة أي جريمة على الإسلام والمسلمين، وأنه يخيس بالعهد ويجهر بالكبيرة جهرة المتبجحين، وأنه مال معاوية وهذا الإسلام، وأنه ينفي العنصر الأخلاقي من سيرته ويجعل مال الله للرشا واللها وشراء الذمم، وأنه هو بن أمية آمن على حرف حين غلب الإسلام. أما أبو سفيان رضي الله عنه فقد أسلم ليلة الفتح، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين كما أعطى سائر المؤلفة قلوبهم، فقال له: والله إنك لكريم، فداك أبي وأمي، والله لقد حاربتك، فلنعم المحارب كنت، ولقد
نعم المحاربة
المحاربون
صح والله. والله إنك لكريم فداك أبي وأمي، والله لقد حاربتك، ولنعم المحارب كنت. نعم. لو أنت يا رسول الله.
نعم. فلنعم المحارب كنت، ولقد سالمتك فنعم المسالم أنت. المسالم أنت. جزاك الله.
تحتمل المحارب، فنعم المحارب يعني من حاربته، أو تحتمل أيضا اسم فاعل فنعم المحارب، أي كنت على خلق عظيم حال محاربتك وحال سلمك، فهي تحتمل هذا وذا. نعم. جزاك الله خير.
ثم شهد رضي الله عنه الطائف مع رسول الله وفقت عينه في القتال، والله رسول الله صلى الله عليه وسلم نجران، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولي منافقا على المسلمين، وشهد اليرموك وكان هو الذي يحرض الناس ويحثهم على القتال. وقد ذكر الكاتب فيما استدل به على إبطان أبي سفيان النفاق والكفر أنه كان يستبشر بهزيمة المسلمين في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد، وهذا باطل مكذوب، وسأذكر بعد تفصيل ذلك. أما قول أبي سفيان للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما، فقال العباس: إنها النبوة. فقال أبو سفيان: فنعم إذن، فهذا خبر طويل في فتح مكة قبل إسلامه، وكانت هذه الكلمة نعم إذن أول إذان باستجابته لداء الله، فأسلم رضي الله عنه، وليست كما أولها الكاتب نعم إذن، وإنها كلمة يسمعها بإذنه فلا يفقهها قلبه، فما كان مثل هذا القلب ليفقه إلا معنى الملك والسلطان، إلا أن يكون الله قشف له ما لم يكشف.
تعرفون يا أخواني ما تفسير وإنها كلمة يسمع بأذنه فلا يفقهه قلبه؟ اللي هي يا أخواني
إنها النبوة.
نعم. هو اتهام لأبي سفيان في إسلامه. نعم.
إلا أن يكون الله كشف له ما لم يكشف للعباس ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعا.
الحقيقة والخلاصة في سيد قض: أنت بين أمرين لا ثالث لهما، إما الحكم بضلال هؤلاء الصحابة، وإما الحكم بضلال سيد قض. ما في بقى فلسفة ولا مراوغة ولا شيء. إما هؤلاء الصحابة صدق فيهم قول قض فيكونون كما قال، أو افتراء سيد وضلال سيد والحراف سيد، بما يوجب على كل عارف الانحراف وضلالة أن يعلم هذا للناس. علموا أولادكم بغضاء هذا الرجل يا أخواني، علموهم. فهذا الرجل لا يقل عمن سبقه من أئمة أهل البدع الذين أسسوا بدعا هدموا بها كثيرا من تعاليم الإسلام في نفوس أبناء. نعم.
وأعوذ بالله من أن أقول ما لم يكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه. وعن ابن عباس أن أبا سفيان قال: يا رسول الله ثلاثا
أعطينهن.
قال: نعم. قال: تؤمرني حتى أقاتل الكافر كما قاتلت المسلمين؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. وذكر الثالثة، وهو أنه أراد أن يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته الأخرى عزة بنت أبي سفيان، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة، فقال: إن ذلك لا يحل لي. وأما هند بنت معاوية رضي الله عنها أم معاوية رضي الله عنه، فقد روي عن عبد الله.
إن صحت الجزئية الثالثة، أنا أراد أن يزوج الرسول بابنته الأخرى عزة بنت أبي سفيان، فقد ارتفع الإشكال الوارد في حديث مسلم، أنا أراد أن يزوج ابنته والمراد بذلك أم حبيبة أو رملة، وهو إشكال. بعض العلماء حكم عليه بالوهم في هذا، وبعض العلماء تأوله، فإن صح هذا فقد ارتفع الإشكال. هذا يحتاج إلى بحث وتتبع. نعم.
وأما هند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنهم، فقد روي عن عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معها، وأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح فبايعنه، فتكلمت هند فقالت يا رسول الله الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتنفعني رحمك يا محمد، إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كشفت عن نقابها وقالت أنا هند بنت عتبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بك. فقالت والله ما كان على أهل الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من خبائك، ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة. قال محمد بن عمر الواقدي لما أسلمت هند جعلت تضرب صنما في بيتها بالقدوم حتى فلذته فلذة وهي تقول كنا
فلذته
حتى فلذته سلثة سلثة وهي تقول كنا منك في غرور. وروى البخاري هذا الخبر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهل يعلم عالم أن إسلام أبي سفيان
هذا يعني أصل الخبر، أما بجميع ألفاظه يحتاج ماض البخاري أخرجه بهكذا، لكن أصل الخبر نعم.
فهل يعلم عالم أن إسلام أبي سفيان وهند كان نفاقا وكذبا وضغينة؟
هند مصروفة وغير مصروفة؟ أقول هند ولا هندو
فيها الوجهان،
مصروفة وغير مصروفة
فيها الوجهان.
إذا كان إيه؟ ها؟ يصرف ولا فيه الوجهان؟
فيها الوجهان،
فيه الوجهان صرف وعدم. نعم.
قال لا أدري. قال الشيخ شاكر معلقا لا أدري، ولكن أئمتنا من أهل هذا الدين لم يطعنوا فيهم، وارتضاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتضى إسلامهم. وأما ما كان من شأن الجاهلية فقل رجل أو امرأة من المسلمين لم يكن له في جاهليته مثل ما فعل أبو سفيان أو شيبة بما يروي عن هند إن صح. وأما عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقد أسلم عام خيبر، قدم مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية ذات السلاسل
إلى ذات السلاسل
على سرية إلى ذات السلاسل يدعو
بليا
إلى الإسلام. ثم استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمانة، فلم يزل وليا عليها إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقره عليها أبو بكر رضي الله عنه، ثم استعمله عمر رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص مؤمنان، يعني هشاما وعمرا. وروى الترمذي وأحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وروى أحمد في مسنده عن طلحة بن عبيد الله قال
بعض هذه الأحاديث فيها مقال، لكن أما مجموع الفضل فهو وارد ثابت لكل الصحابين من هؤلاء. نعم.
قال لو أخبركم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ألا إني سمعته يقول عمرو بن العاص من صالح قريش، ونعم أهل البيت أبو عبد الله وأم عبد الله وعبد الله. فإذا كان جهاد عمرو
ما جاء عند مسلم لما بايع عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزع عمرو يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي. فقال النبي يا عم أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله كذا الحديث. إذن دخل إسلام، دخل عمرو الإسلام صفحة بيضاء سبحان الله. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت وأنت وفي قلبك كذا وكذا مع هذا التصريح، ماذا أردت أن تشترط يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط أن يغفر الله لي. نعم. فإذا كان
فإذا كان جهاد عمرو وشهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر لا تدل على شيء من فضل عمرو بن العاص ولا تدل على نفي النفاق في دين الله عنه، فلا ندري بعد ما الذي ينفع عمرا في دنياه وآخرته. ولست أتصدى هنا لتزييف ما كتبه الكاتب من جهة التاريخ ولا من جهة المنهاج، ولكني أردت كما قلت أن أبين أن الأصل في ديننا هو تقوى الله وتصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا لعانين ولا طعانين ولا أهل إفحاش ولا أصحاب جرأة وتهجم على غيب الضمائر، وأن هذا الذي كانوا عليه
جزاه الله خيرا. نعم.
وأن هذا الذي كانوا عليه أصل لا يمكن الخروج منه، لا بحجة التاريخ ولا بحجة النظر في أعمال السابقين للعبرة واتقاء ما وقعوا فيه من الخطأ. ولو صح كل ما يذكر ما اعتمد عليه الكاتب في تمييز صفات هؤلاء الأربعة وصفة بني أمية عامة لكان طريق أهل الإسلام أن يحملوه على الخطأ في الاجتهاد من الصحابي المخطئ، ولا يدفعهم داء العصر أن يغيلوا من أجل خبر أو خبرين في نفي الدين والخلق والضمير عن قوم هم لأقرب بزمانهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أهل الإسلام بأن يعرفوا حق الله وحق رسوله وأن يعلموا من دين الله ما لم يعلمه مشترئ عليهم طاعان فيهم. وأختم كلمتي هذه بقول النووي في شرح مسلم: اعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، ولأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. وقال القاضي: سب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن يعذر ولا يقتل. وقال بعض المالكية: يقتل. وأسد النصيحة لمن كتب هذا وشبهه أن يبرأ إلى الله علانية مما كتب وأن
نعم
يتوب.
لابد يبرأ علانية، مش يقول حذفته، قل حذفته، لا، أو أمرت به أن يحذف، أن يتبرأ ذلك علانية، وأن يتوب توبة المؤمنين. وما توبة المؤمنين؟ أنا من الضالين، أنا غوي مبين حين فعلت هذا وقلت هذا، مش أنا اعتمدت على رواية ابن جرير، وقد ذكر ابن جرير هذا في تاريخه وأنا وراء علماء الإسلام والمسلمين. سبحان الله، كما يقول هذا الضال رسلان حينما تكلم عن نبي الله عز وجل إيه أيوب، وأنه ذكر رواية ذكرات كثير، وأنا تابع للعلماء، وأن ينزه لسانه ويعصم نفسه ويطهر قلبه، وأن يدعو بدعاء أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من أجل هذا أقول:
إن خلق الإسلام هو أصل كل منهاج في العلم والفهم، سواء كان العلم تاريخا أو أدبا أو اجتماعا.
شوف التأصيل الجميل، شوف التأصيل الجميل يا إخواني. كنت أديبا، كنت مدرسا، كنت سباكا، كنت نجارا، كنت من كنت، فلا بد أن تنطلق من روح الإسلام. من أجل هذا أقول إن خلق الإسلام هو أصل كل منهاج في العلم والفهم، سواء كان العلم تاريخا أو أدبا أو اجتماعا أو سياسة، وإلا فنحن صائرون إلى الخروج عن هذا الدين، وصائرون إلى تهديم ما بناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جعل تاريخ الإسلام حشدا من الأكاذيب الملفقة والأهواء المتناقضة والعبث بكل شيء، بكل شيء شريف.
ورثتنا إياه رحمة الله لهم وفتح الله عليهم ورضاه عن أعمالهم الصالحة ومغفرته لهم ما أساءوا، رضي الله عنهم وغفر لهم وأثابهم بما جاهدوا وصبروا وعلموا وعلموا، وأستغفر الله وأتوب إليه.
جزاه الله خير. يا إخواني شوفوا كم نعلم نحن عن سيد قطب، لكن مع هذا لا شك أن هذه الكليمات القليلات أضافت إلينا أيضا رصيضا من المعرفة الزائدة بهذا الرجل، وبالتالي لابد أن تضيف إلينا في قلوبنا أيضا مزيدا من البغض لهذا الرجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا من أصحاب رسول الله، وأن يجعلنا وإياكم لهم من المعظمين الموقرين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
طيب نضيف هذه لعلها تكون قبل الرسالة، ختمة الرسالة، نضيف كلمات سيد قطب في الرد على الشيخ محمود شاكر بعد هذا البيان. قال مقالا تحت عنوان بيان إعراض سيد قطب عن حقه إلى أخي، يقول العنوان: إلى أخي الأستاذ محمد رجب البيومي. هذا مقاله بعنوان: إلى أخي الأستاذ محمد رجب البيومي. فقال كلاما طويلا وفيه الآتي يا أخوان، يقول فرد على الشيخ محمود شاكر: ولو كانت الحقائق هي المقصودة لما احتاج الكاتب الفاضل إلى الصناع مثل هذا الأسلوب الصاخب المفرقع، ولما لجأ منذ مقاله الأول في المسلمون إلى الشتم والسب والاتهام بسوء النية وسوء الخلق والنفاق والافتراء والسفاهة والرعونة. كل هذا وصف به من شيخ أحمد شاكر، مع أن شيخ أحمد شاكر الحقيقة كان غاية في الأدب، غاية في الأدب، يعني ما زل لسانه سبحان الله وخرج عن سبيل المؤمنين في هذا. يقول: فدون هذا تعالج أمور النقد العلمي، أمور النقد العلمي، وبغير هذا الأسلوب يمكن تمحيص الحقائق. وانظر كيف ينقلب الشيطان ناصحا
وصدق الله إذ يقول وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. وسيد قطب كان شيطانا إنسيا حين قال هذا الكلام، شيطان يتكلم، والله قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. قال سيد، يعني مفترض أن هذا الكلام يهز أركانه الذي ذكره من؟ محمود شاكر، وبين ذلك في فضائل الصحابة. لكن انظر ماذا قال، إنه لا معاوية ولا يزيد ولا أحد من ملوك بني أمية قد اغتصب مال أبي أو جدي أو قدم إلى شخصي مساءه، ولا إلى أحد مع عشيرات الأقربين أو الأبعدين. فإذا أنا سلكت في بياني خطة معاوية في سياسة الحكم وسياسة المال وخطة الملوك من بعده فيما عدا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز مسلكا غير الذي سلكته في بيان خطة أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم جميعا، فليس أول ما يتبادر إلى الذهن المستقيم والنية السليمة أن ما به هو سب صحابة رسول الله، لا عن خطأ ولكن عن رغبة قاصدة في إفساد الإسلام وسوء نية في تدنيس المسلمين. يعني ماذا تتهمون بين سب الصحابة؟ هذا اتهام في نيتي، أنني أرغب في إفساد الإسلام وسوء نية في تدنيس المسلمين. وكتاب العدالة الاجتماعية، انظر بقى إلى تصريح قطب حول كتاب العدالة الاجتماعية، وكتاب العدالة الاجتماعية مطبوع متداول منذ 4 سنوات وطبعته الثالثة في المطبعة، والصخب حوله الآن فقط قد يشي بشيء لا أرضاه للصديق، وقد قرأه الناس في أنحاء العالم الإسلام، فلم يستشعر أحد من موضوعه ولا من سياقه أن النية السيئة المبيتة لهذا الإسلام وأهله هي التي تعمر سطوره، إنما أحس الألوف الذين قرأوه أو على الأقل المئات الذين أبدوا رأيهم فيه أن كل ما كان يعنيني هو أن أبرئ الإسلام من تهمة يلصقها به أعداؤه وشبهة تحيك في نفوس أصدقائه، إذ يحسبون أن سياسة بني أمية في الحكم وسياستهم في المال تحسب على الإسلام، والإسلام بريء من هذا الاتهام. روى سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، ثم قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فوجدناها 30 سنة. قال سعيد قلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، قال كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك. رواه أصحاب السنن بسند حسن، الحاشية أخرجه أحمد الترمذي وأبو داود وصححه العلامة الألباني في سلسلة صحيحة دون قوله قال سعيد فقلت له إن بني أمية إلى آخره. فقال قلت، وهذه الزيادة تفرد بها حشرج ابن نباتة عن سعيد بن جمهان، فهي ضعيفة. وأحسب، يقول سيد خد، لقد كان بنفسي وأنا أعرض النظام الاجتماعي في الإسلام أن أقول شيئا كالذي قاله مولى رسول الله، لا عداء شخصيا لبني أمية ولكن تبرئا للإسلام من أن تحسب عليه سياسة لا يعرفها لا في الحكم ولا في المال، والإسلام منها بريء، فيجب أن يعرف الناس براءته وأن يعرض عليه في صورة التي عرفتها الخلافة السمحة، وأن ينفع عنه ما لحقه في عود الظلام والاستبداد. وما كان لي بعد ذلك وأنا مالك زمام أعصابي مطمئن إلى الحق الذي أحاوله أن ألقي بالا إلى صخب مفتعل وتشنج إلى صخب مفتعل وتشنج مصطنع، طبعا في الشيخ إن هذه غيرة يعني مصطنع. وما كان لي إلا أن أدعو الله بصديقنا شاكر بالشفاء والعافية والراحة مما يعاني، والله لطيف بعباده الأشقياء. أما أنا فما أحب أن يكون لي مع قوم خرجوا على خليفة رسول الله وقتلوا ابن بنت رسول الله ورموا وحرقوا بيت الله وساءوا في سياسة الحكم وفي سياسة المال على غير هدى الله أدب أرفع من أدب مولى رسول الله، أي هم ملوك شر الملوك ولم تصح الذي أدبه ورباه. نشر المقال هذا في باب البيت الأدبي بجاية بسعيد. طيب هل سيد قطب أصلا اقتصر يا إخوانا على نقد السياسة؟ ما علاقة سياسة بني أمية بإيمان أبي سفيان وبإيمان معاوية بن أبي سفيان
وبإيمان عمرو بن العاص، ما علاقة هذا بذاك؟ ما علاقة هذا بالطعن في الصحابة استقلالا دون نظر إلى السياسة؟ هل فاست هند الأمة أم أن ذنبها الوحيد أنها أم معاوية؟ هل ساس أبو سفيان الأمة؟ بل ذنبه الوحيد أنه أبو معاوية. فلا إن كنت صادقا فيما قد يقال بأنك طعنت في سياسة معاوية الذي كان أميرا وإماما وخليفة وملكا، فما ذنب أبي سفيان وما ذنب هند إلا أن معاوية ولد لهما؟ فما علاقة هذا بإسلام لم يتجاوز الشفتين في أبي سفيان؟ وما علاقة هذا في إيمان هند زوج أبي سفيان التي فعلت ما فعلت يوم أن ادعى كذبا وزورا فعلته يوم أحد؟ إن العداء لم يكن لسياسة، وإنما غلف تحت ستار السياسة لتكون ناقدا سياسيا. ولو افترضنا أن السياسة تنتقد على من أخطأ، فهل كان خطأ بني أمية في ذلك مخرج لهم من الإسلام؟ لماذا لم تتأدب بآداب الإسلام؟ ولماذا لم تقف عند حدوده حين تنتقد أحدا؟ ما لهذه الوداعة وأنت تتكلم عن محمود شاكر بهذه الوداعة وكذا وأنه وأنه؟ ما لهذه الوداعة وأنت تتكلم عن الحقائق العلمية؟ أكان ما ساقه سيد قطب في صحابة رسول الله متمشيا مع النقد العلمي؟ ولهذا تجد هؤلاء الذين يتطلعون على الصحابة وعلى الإسلام دائما يرفعون شعار النقد الايه العلمي والحيدة والإنصاف، وإنما هو قدر في القلب يغلي بحقد دفين على الإسلام. فإن قال قائل هذه شاذ منك على القلب، قلنا بلسان اغترف وأوضح بما لا مجال للشك فيه، فلست نحكم على قلوب نطقت بالإسلام الصافي، وإنما نحكم على قلوب اغترفت الألسن منها فأنتجت كل سيء وقبيح. يتحول الإسلام الإنسان من أمر باطني إلى أمر ظاهري لا يعرف للكلام احتمالا آخر، فلست بالخب ولا الخب يخدعني. وإذا لم يكن هذا هو الحكم على من نطق بهذا، فماذا يكون الحكم إذن؟ نقول هذا الكلام والإراد هذا بعد رسالته، حتى يقول قائل لعل قطبا لو اطلع هذا الكلام لعاد ورجع، لعله كان مخطئا ثم عاد ورجع. ثم انظر إلى مدحي لكتاب العدالة وقد عبأه بكل قبيح وطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون قد اتضح لنا إخواني من هو سيد قطب على الحقيقة حتى بعد رد الشيخ محمود شاكر عليه رحمه الله ورحمة الله وسلم. نعم بكلام سيد قطب، ولهذا في حتى نصرنا استدل بكلام سيد قطب، وفي إيران شارع لسيد قطب باسم سيد قطب، ليس في إيران شارع باسم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، لا بل باسم سيد قطب. نعم وعلى طوابع البريد، لا أظن الإمامة مكتوم هذا موجود في هذا آخر الكتاب. أي نعم أي هنا وثائق. نعم المهم الأمر معروف، نسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يبارك لنا في منهجنا وأن يرزقنا وإياكم حسن التعامل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.